خلي بالكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبدأ، نتأخرنا اليوم تدمرية. أريد الإخوة كل واحد ورقة وقلم ويعمل مخطط لها، بحيث الأصل الأول كذا والأصل الثاني كذا والمثال الأول كذا والمثال الثاني كذا والخاتمة كذا وما قبل الأصلين، بحيث يبقى عنده رسم كروكي زي رسم الهندسي للتدمرين. هذا الرسم بعد ما ترسمه تصوره على هاتفك وخليه عندك دائما، لأن التدمرية إذا درستها مع طالب علم أو مع عالم ثم مرت السنين ستنسى، إذا ظل معك هذا ستتذكر، لأن التدمرية هي أصعب كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليست أوسع كتاب وإنما أصعب كتاب لابن تيمية رحمه الله، وليس لها شروح تستطيع أنك تتكئ عليه. وشرح ابن عثيمين رحمة الله عليه ليس على عادته. كيف ليس على عادته؟ يعني أنت لما تقرأ شرح ابن عثيمين للسفارينية تجد تفصيلات، الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شرح ابن عثيمين لكتاب التوحيد القول المفيد ما شاء الله أوسع كتاب في شرح كتاب التوحيد، شرح الممتع. ومن عادة والواسطية والقواعد هكذا الشيخ ابن عثيمين من عادته التفصيل والتوضيح من ناحية اللغة والعقيدة والفقه، إلا السفار إلا التدمرية. فالشيخ ابن عثيمين يبدو أنه لم يشرح، وإنما فقط ذكر تعليقات عليها فطبعوها باسم تقريب التدمرية، وهي ليست شرح وإنما هي مجرد تعليقات. لنستجد أنه يتجاوز أجزاء ويتجاوز سطورا ولا يتكلم فيها، وإنما هي تعقيبات أو تعليقات. فالأولى بتقريب التدمرية أن يسمى تعليقات الشيخ ابن عثيمين على التدمرية، أو التعليقات العثيمينية على التدمرية. فالشرح الذي نحن بصدده شرح موسع باعتبارنا طلبة علم، فنريد نفهم فنفصل من أجل أن نفهم جميعا، فلعله يكون أكثر فائدة لطلاب العلم المساكين أمثالنا. فلذا احتفظ أنت بهذا الرسم، ودايما تكتب مثلا الأصل الأول جملة، الأصل الثاني جملة، المثال الأول جملة، المثال الثاني جملة، الخاتمة ما قبل ذلك، يبقى هيكل التدمرية معك دائما. اليوم نحن ما زلنا في الأصل في المثال الأول، والمثال الأول لا تنسوا المثال الأول، أن ابن تيمية رحمه الله عقد مقارنة ما بين ثمار الجنة وما فيها، وبين ما في الأرض مما يشبه ما في الجنة من أسماء، مع اختلاف، والمقصود بالاختلاف القدر الفارق، ليقول لك ولله المثل الأعلى، إذا تشابهت صفات الله مع صفات المخلوقين في المسمى في الاسم يعني، فهناك فرق كبير جدا في الصفة. فهذا المقصد من شيخ الإسلام، وإحنا شرحناها، وكان بقي شيء من شيء قليل في الأصل في المثال الأول. مرة أخرى الكروكي لا تنسوا. طيب نقول الأصل الأول ما هو؟ القول في القول في الصفة أو في صفة واحدة كالقول في باقي الصفات. والمثال والأصل الثاني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان الذات لا نعرفها إذن الصفة لا نعرف كيفيتها أيضا. ثم المثال الأول ذكرناه تمام، والمثال الأول ما زلنا فيه فإن الله سبحانه وتعالى، أنا بذكر المثال، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات، ثم ذكر هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها. أنتوا هنا؟ طيب ما لازم أقرأ الكلام ليفهم، أنا عارف وقفنا فيه تدمرية منضبطة. طيب أقول مرة أخرى ردا على مصطفى، قال فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات، ثم ذكر هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، فهذا رمان وهذا رمان، وهذه جنتان وتلك جنتان، وهذه عين جارية وهذه عين جارية، وهذه سور مصفوفة وزرابي مبسوسة، وهنا في كذلك الأسماء المذكورة هناك مذكورة أيضا في الدنيا. قال وليست مماثلة لها، فعنب الدنيا ليس كعنب الجنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو أتى إلينا بعنقود من العنب لظللنا نأكل منه حتى تقوم الساعة، بل بينهما من التباين. ما معنى التباين؟ الاختلاف الفارق، يعني بينهما الفارق ما لا يعلمه إلا الله تعالى. هل ممكن أحد يعلم هذا الفارق في الدنيا؟ لا، في الدنيا لا يمكن، في الدنيا لا يمكن. الدنيا فيها عجائب، وأنا لعلي أرسلت اليوم فيديو لبعض الإخوة بين صلاح منهم عن البعوضة. البعوضة أحقر وأهون شيء خلقه الله. البعوضة فيها أجهزة عجيبة جدا. لما تسمع الفيديو هذا لما يكون عندك عمامة الإخوة تتعجب، هذه دنيا أخرى، دنيا البعوضة دنيا أخرى، فيها ثلاث قلوب، فيها أجهزة استشعار، فيها أجهزة حرارية وأجهزة قياسات، حاجات عجيبة جدا. ودي أحقر مخلوق، فما بالك بالمخلوقات الكبرى العظيمة التي خلقها الله في هذا العالم. قال فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة. ما معنى مباينة؟ هي التباين، مفارقة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. ودائما في المقارنة الصفات الحقيقة يعني نقارن بين صفات الإنسان وصفات الرحمن، وليس بين صفات أخرى غير الإنسان، لأن الإنسان هو أفضل مخلوق خلقه الله. فالمقارنة تكون بين صفات المخلوق المقصود بها الإنسان وصفات الرب عز وجل، لأن جميع الممثلة إنما مثلوا الرب بالإنسان، وجميع ولأن جميع النفاة إنما نفوا صفات الرب لأنها موجودة في الإنسان، فهم لا يريدون أن يتصور الإنسان والرب بصورة الإنسان. فذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، وهذا في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. فأنت تسمع عنب وتسمع عسل وتسمع خمر وتسمع ماء غير آسن وتسمع نخيل، ولكنك تصورك سيكون دائما قاصرا على ما تراه في الدنيا. أما في الجنة المسألة تشابه في الاسم فقط، أما المضمون والمحتوى والكيفية أمر هائل جدا لا يعلمه إلا الله. قال فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. وصلتم هنا ولا لسه؟ طيب. قال فإذا أثبت، احنا قلنا فإذا أثبت مش إشكال، إذا أثبت الإنسان، أو فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفي عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فالشخص الذي يثبت لله تعالى الصفات، يعني يثبت الأسماء والصفات، احنا يهمنا إثبات الصفات لأن إثبات الأسماء أهون، ومن أثبت الصفة يلزم إثبات الاسم. مع نفي مماثلته سبحانه للمخلوقات، هذا هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله في القرآن وصف نفسه بصفات وسمى نفسه أسماء، وفي الحديث وصف الله نفسه على لسان رسوله بذلك أيضا. والأوصاف كلها الموجودة في القرآن والموجودة في السنة كلها نعوت جمال ونعوت جلال لله عز وجل، وهي توافق العقل. لماذا توافق العقل السليم؟ العقل السليم ما هو؟ طيب ما العقل السليم الذي يتبع ما في كتاب السنة، يعني هو ما معنى سليم وما معنى عقل؟ ليس فيه شبهة ولا شهوة. العقل الصريح ما هو لما اتبع النقل الصحيح تجرد وتنزه عن الشبه. فالعقل الصريح والعقل السليم هو الذي ليس فيه شبه، فلما لم يكن فيه الشبه صار جهاز استقبال رائع جدا، صار العقل جهاز استقبال يستقبل بسهولة ويستوعب الأمور. فهذا هو العقل السليم الخالي من أمراض الشبه. والأكثر من الشبه الإلحاد. العقل السليم يخلو من الشبه ويخلو مما هو أكبر من الشبه وهي الإلحاد، والإلحاد لا يأتي إلا نتيجة شبه. فالرب تبارك وتعالى هو الملك وهو الإله وهو الواحد. العقل يقول لا بد أن يكون موصوفا بجميع صفات الكمال، والعقل يقول أيضا أنه لا بد أن يكون منزها عن كل العيوب والنقصان. صح ولا لا؟ العقل السليم يقول كده، ربنا خالق العالم هذا كله، ربنا الباقي الدائم سبحانه، لا بد أن يكون موصوفا بكل صفات الكمال، ولا بد أن يكون منزها عن كل نقص جل وعلا. أما الملاحدة الذين ينفون أسماء الله أو ينفون صفات الله أو ينفون الأسماء والصفات، الذين ينكرون المعاد، وانتم عارفين الفلاسفة لا يوقنون بشيء اسمه معاد، لا يمكن، لأن القوانين الفلسفية اللي اخترعوها والتي بض الشيطان في عقولهم وفرخ فيها تقتضي بأن هذا العالم دوري مستمر، لن ينتهي أبدا، ما في يوم ينتهي في هذا العالم، ما في، بل هي دائما أرحام تدفع وأرض تبلع، وهي حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء ينكرون المعاد والجزاء، فإذا أنكر أسماء وصفات هذا أهون، لما ينكر أسماء وصفات أهون من إنكاره المعاد والجزاء، لأن إنكار المعاد والجزاء معناها ألا تلتزم بأي قيمة في هذا العالم، وأن يسود الشر فقط ولا يسود أي نوع من الخير. خير لماذا؟ لماذا أفعل خيرا؟ أنت وأنت طالب علم الآن وأتيت في هذا الجو الشديد لتدرس، لو قيل لك أن لا جزاء في الآخرة عن الصلاة أنت أول ما تبطل الصلاة تكف عن الصلاة، صح ولا لا؟ وإذا جاءك خبر أنه لا ثواب على صيام رمضان، لا أحد منكم سيصوم رمضان القادم منكم، فما بالك بالفسقة وبالمجرمين، ثم بالك بالكفرة والملحدين. فمسألة إنكار الجزاء هي قضاء تام على الدين وقضاء تام على الحياة، ولا يمكن أن تستمر الحياة وفيها الشر فقط، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. فكلهم مخالفون لما ورد في النقل ولما يقتضيه إيش؟ أي عقل الذي هو السليم الذي هو خالي من الشبهات والشهوات. أي نعم، وطبعا خالي مما هو أعلى من الشبهات وهو الإلحاد. قال والله سبحانه لا تطرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلق. شيخ الإسلام كلامه دقيق، يعني معناه تضرب له الأمثال بشرط أن تكون على المثل الأعلى، لأنه قال لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلق. لو توجد أمثال ليس فيها مماثلة لخلق تضرب لله عز وجل، لأن له المثل الأعلى سبحانه. فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. هذا اسمه قياس إيش؟ الأعلى. فإذا المخلوق عنده بصر والله عنده بصر، إذن نضرب المثل الأعلى مباشرة، والمثل الأعلى هو الالتزام بالإيمان بقدر، ما مقدار قدر الفارق؟ لا يعلم إلا هو، فالخالق أولى به. وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، ففي مخلوق وفي مخلوق يتفقان في اسم ولكن بينهما فارق كبير جدا، فارق كبير جدا. الشخص القوي والشخص الضعيف، الضعيف فيه قوة والقوي فيه قوة، لكن هناك مفارقة. النملة لها قوة، والفيل له قوة، والأسد له قوة، والفارق واضح ما بين مخلوق ومخلوق. الفارق في صلابتك وصلابة الجبل، الفارق في تحملك للشمس وتحمل الجبل للشمس. أنت كما ذكرت لك الشمس العادية إذا تعرضت لها 7 ساعات تهلك، إذا جلست رأسك في شمس لمدة 7 ساعات شمس عادية تهلك، الجبل يتعرض كم ساعة ثم يهلك؟ إذن هناك فارق ما بين مخلوق ومخلوق، صح ولا لا؟ هناك فارق بين مخلوق ومخلوق. فإذا كان هناك فارق بين مخلوق ومخلوق، وهذا القياس فارق فيه فارق في القياس بين المخلوق والخالق أولى سبحانه عز وجل. هو يقول لا ينبغي مع الله قياس التمثيل، لا ينبغي مع الخالق جل وعلا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. شفت عبد القادر؟ لا ينبغي مع الخالق جل وعلا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ما الفرق بين القياسين؟ ما هو قياس الشمول وما هو قياس التمثيل؟ إذا ماشي، مثال آخر، مثال يعني توضيح أكثر. نعم 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 على بني آدم، يبقى هذا قياس الشمول. نعم، القياس على الجنس هو قياس الشمول، والقياس على الفرد هو قياس التمثيل. فاهمين؟ يعني لما أقول أستغفر الله، الله يشبه داود عليه السلام، هذا قياس تمثيل. الله جل مثل أي إنسان، قياس شمول. واضحة؟ ماشي، أعمل بس غير متاحة عشان. كل مرة سبحان الله، تمثيل وشمول. فالعلم الإلهي، العلم الرباني، لا يجوز أن يستدل فيه لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. قياس التمثيل فيه استواء الأصل والفرع، نحن نقيس فرع على أصل لوجود علة فيستويان في الحكم، هذا هو قياس التمثيل. وأما قياس الشمول فهو تستوي فيه أفراده. فلما أقول لك، تقول لي مصطفى له عينان، أقول مثل من؟ يقول لي مثل أي واحد، هذا قياسي. طيب لما أقول مصطفى له عينان مثل من؟ يقول مثل علي. قياس تمثيل، قياس تمثيل. فالله عز وجل سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره أبدا، ولا يجوز أن يدخل الله عز وجل وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. وهذا كلام الفلاسفة، فهم يقولون مثلا إذا أثبتنا لله صفات فإنه يكون له جسم. طيب، ويقولون إذا أثبتنا لله صفات فإن لكل جسم صفات. الأول قياس تمثيل، والثاني قياس شمول. لما يقولون إذا أثبتنا له صفات فهو جسم، هذا قياس تمثيل. ولما يقولون إذا أثبتنا له صفات فهو كأي جسم، هذا قياس شمول، لأن الجسم لابد أن يكون له صفات. فهم يقولون إذا أثبتنا الصفات للرب لابد أن يكون جسما، لأننا لا نعرف جسما إلا وله صفات، ولا يوجد جسم بلا صفات. إذن لكي ننفي الصفات عن الرب لابد أن ننفي الجسمية عن الرب، فإذا نفينا أنه جسم رفضنا أن تكون له صفات. عرفتم تفكير هؤلاء؟ كل الذين ينكرون صفات معتزلة طبعا، بأدناهم من ينكرون صفات فقط. فهم لم يصلوا إلى يقين في شيء. فلما يقول نحن نرفض الجسمية ولا ندري لماذا يصطنعون معركة نفي الجسم، أنتم لماذا تصطنعون هذه المعركة أصلا؟ هذه المعركة ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، يعني ليست قضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند المسلمين إثبات الجسم أو نفي. فلماذا جعلتموها قضية؟ هم جعلوها قضية ليصلوا إلى ما في هواهم من نفي الصفات. ثم أيضا تجرؤوا فنفوا الأسماء، لأنهم قالوا كل اسم سيقتضي صفة والصفة تقتضي جسم، فهم مشكلتهم الأصلية في الصفات أصلا. ونحن نقول لهم الله جل أثبت نفسه صفات، وصفات الله كلها كمال، وكل كمال لا يقتضي أن يكون جسما ولا ينفي أن يكون جسما، وليست لنا قضية في مسألة إثبات الجسم أو عدم إثبات الجسم. هم الذين لا ينكرون وجود الرب منهم، يعني الذين في نفوسهم يعتقدون أن الله موجود، لأن كلهم يصرحون أن الله موجود، لأن من قال الله غير موجود سيكون ملحدا ويقتل في دولة مسلمة. على المأمون لن يقبل من أحد أن يقول الله غير موجود، المأمون رجل مسلم. فهم لا يجرؤون على نفي وجود الرب عز وجل لمن كان منهم لا يعتقد، لكن لا يجرؤون على نفي وجود الرب عز وجل، ولكنهم يريدون وجودا بلا صفات. مثل يقول لك مثل الروح التي في الجسم، ومثل الورد الذي الماء الذي في الورد، ومثل أشياء موجودة في العالم لكننا لا نستطيع أن نلمسها. هو يريدون أن يقولوا لو أثبتنا لها أي صفة لابد أن تكون الصفة ملتبسة بشيء جسمي، فبالتالي نحن نفر من إثبات الصفات حتى لا نثبت الجسم. فكل قضيتهم هي قضية الجسم. فنقول أنتم الله جل لا نقول لا ينبغي أن يدخل في قياس ولا قياس الشمول، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. فطوائف الفلاسفة والمتكلمة دخلوا في هذه الأقيسة الباطلة فتناقضت أدلتهم، ولذا لم يتفقوا، ولو كانوا على حق لاتفقوا، ولكنهم على باطل فاختلفوا اختلافا كبيرا جدا، وشملتهم الاضطراب والحيرة كلهم، وكل الحجج التي عندهم هي حجج تهافتت كالزجاج تخالوها حقا وكل كاسر مكسور، يعني كل الحجج اللي عندهم متهافتة. فنحن نستعمل مع الله عز وجل قياس الأولى. من فين جئنا بدليل قياس الأولى؟ قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فربنا جل هو الذي ذكر ذلك جل وعلا، ذكر أن له المثل الأعلى. ومعنى المثل الأعلى إثبات كل كمال، فكيف نثبت لمخلوق كمالا ثم لا نثبته لله عز وجل إذا كان هو له المثل الأعلى؟ فإذا أثبتنا أن المخلوق سميع والمخلوق بصير والمخلوق حكيم والمخلوق قوي وقدير، كيف لا نثبتها لمن له المثل الأعلى؟ الذي قال له المثل الأعلى هو سبحانه عز وجل. وإلا يا من تنكرون الأسماء والصفات فسروا لنا قول الله ولله المثل الأعلى، سيكون في ماذا؟ سيكون في لا شيء، صح؟ نقول لهم طيب أنتم تريدون إنكار الصفات؟ نعم. تريدون إنكار الأسماء؟ نعم. طيب ما معنى ولله المثل الأعلى؟ كيف يجيبون؟ حاول كده تتقمصهم وتجيب. طيب ما وحدانية صفة؟ لا أنا بكلم عن الله المثل الأعلى، أنا لا أقول له فسر لي، ده هو دي اللي عايزها. هو معتمد على ليس كمثله شيء، هو كل مناط المعتزلة على ليس كمثله شيء. يا إخواننا دي الآية العظمى عندهم، دي أعظم من قل هو الله واحد، أعظم من آية الكرسي، أعظم آية عندهم. ومعظمنا سألته طيب الآية دي في أي سورة؟ نعرفش. ليس كمثله شيء دي آيتهم التي يعتمدوا عليها. قل له طيب فسر لي لله المثل الأعلى، كيف؟ حاول تتقمصه وتجاوب. هم بيفوضون تفويض المعتزلة، ما عندهمش تفويض المعتزلة، الأشاعرة هم اللي عندهم تفويض. أنا بكلم على المعتزلة. ما أنت لو رديت على المعتزلة ها هتشوط الأشاعرة. طيب طيب انكر ماشي كله فسر لي بقى لله المثل الأعلى. كل قص قس على ما تحب بس فسر لي الآية. حاول تجلي تفسير الآية. قل لأي معتزلي لو سمحت يا معتزلي هات لي تفسير لهذه الآية من غير ما من غير ما احنا بنربطها بالصفات. احنا عندنا والله المثل الأعلى في صفات. انت بقى هات لي تفسير لله المثل الأعلى في ايش بقى ان شاء الله في ايش في الوجود الله. طب ايه المعلومة احنا كلنا متفقين ان انت بتقول ان ربنا موجود وواجب الوجود بذات. وبعدين فين المثل الاعلى هنا؟ وجود في كل شيء لم يقول المعتزل. لم يقول المعتزل انما قال ابن عربي. وابن عربي عنده لله المثل الاعلى لان الله هو انا وانت. عند ابن عربي المعتزل يقول الله انا وانت. لا ده دي مشكلتهم. ده هم ضد ابن عربي تماما. ابن عربي عنده ربنا سايح في الكون او هو الكون. المعتزلة عندهم ربنا علة منفصلة تماما عن العالم. فابن عربي هيفسرها بسهولة لله المثل الأعلى. هيفسرها بسهولة هيقول لك بص فلان الحكيم وفلان الطبيب وفلان القوي والمرأة الجميلة والشجرة الحلوة والنهر الرقراق والسماء الساطعة. هيقول لك هذه المثل الأعلى. المعتزلة يقول كده ماذا سيقول؟ والله سيعجز. وانا لا اقول عن سيعجز يعني في مستقبلا. هم عجزوا فعلا يعني الذي اقول لك تقرير وليس افتراض. ليس افتراضا هم عجزوا فعلا. ولا يوجد معتزل استطاع ان يفسر قول الله ولله المثل الاعلى. لكن كلهم واقفون عند ليس كمثله شيء. اذا تفسير قول الله ولله المثل الاعلى لا يمكن الا باثبات الصفة على الوجه الأعلى. إذن له المثل الأعلى في صفة. وإلا لو له المثل الأعلى في ماذا؟ في مخلوقاتهم. لا هو لا يخلق صح؟ هو لا يخلق. ما احنا نتكلم عن المعتزل الصلاة. هو الآن لو أنت ماسك معتزل الآن وقفه كده قل له تعالى وقف لك. ما معنى لأن المثل الأعلى لن يستطيع ماذا يقول؟ لا عنده ليس عنده شيء يقول. ما عنده شيء يقول. فبعضهم سيتجرأ ويقول لك والله دي يبدو ان محمد ألفها. ما كان أزرف محمدا حين قال. والجميع قال كده. الجامع قال كده. يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم رجل ظريف فألف الآية دي. عجز. طيب اذا لله المثل الأعلى نحن نعتقد وهم ملزمون بأن نثبت أن كل كمال موجود في المخلوقين لابد أن يكون لله هذا الكمال بالقدر الأعلى. لابد. فإذا في قوة في المخلوقين إذا في قوة عند الرب بمثل أعلى. وإذا في قدرة عند المخلوقين أو حكمة أو سمع أو بصر أو علم أو إرادة لابد أن يكون عند الله عز وجل من هذا القدر الأعلى. وبذلك تفسر الآية لله المثل الأعلى. والله حق بكل صفات الكمال من المخلوقين تماما. وكذلك لله المثل الأعلى في نفي كل نقص وعيب. لأن لو في نقص أو عيب وقلنا لله المثل الأعلى لا يمكن أن يكون ملتبسا به. فلكي تنفي النقص قل لله المثل الأعلى. لكي تثبت الكمال قل لله المثل الأعلى. فهي آية ملزمة. آية ملزمة. وابن تيمية رحمه الله لما ذكرها ظن أننا نفهم هذا. وظن أن الذين يقرؤون يفهمون هذا الكلام. يعني إلزام هذه الآية لكل منكر لصفات الرب عز وجل. فالله عز وجل واجب الوجود بمثل أعلى. وواجب وجود بصفات مثل أعلى. كل كمال لا نقص فيه مثل أعلى لله عز وجل. فإذا ثبت نوع للمخلوق فالنوع الأعظم لله تبارك وتعالى. لأنه مثل أعلى من كل وجه. بمعنى أن الصفة لا تفارق بينما قد تفارق المخلوق. وبمعنى أن الصفة لا تنقص وتنقص عند المخلوق. وبمعنى أن الصفة لم تكن موجودة في المخلوق لكنها أزلية في الله تبارك وتعالى. فالفارق هناك أوجه من الفوارق معلومة. أوجه من الفوارق معلومة. أوجه. يعني إيش أوجه؟ يعني قلنا الصفة لم تكن عند الإنسان ثم طرأت على الإنسان، لكنها عند الله أزلية لازمة له سبحانه. الصفة عند الإنسان قد تفارقه، وعند الموت تفارقه كثير من الصفات، بل وهو حي إذا نام هناك صفات تفارقه وهو نائم، تمام؟ لأنه حتى لو لم تفارقه حاسة السمع فإنه يفارقه الفهم، فهو نائم يسمع لكن لا يدرك، تمام؟ وهو نائم يغيب عنه البصر فهو لا يرى وهو نائم، وإذا رأى لا يدرك شيء. فالصفات حتى في الحياة مدلولاتها وحقائقها قد تفارق الإنسان، وقد تفارقه فعلا فيفقد بصره، يفقد سمعه، يفقد قوته، يفقد علمه، يضيع تضيع حكمته، تضيع قدرته. أما صفات الرب عز وجل فهي أزلية بدءا وأزلا. فكل أوصاف الكمال في الله عز وجل. أما أوصاف النقص لا بد أن تكون في الإنسان، وأما صفات النقص فلا يمكن أن تكون في الرحمن. لماذا؟ لأنه المثل الأعلى، فامسك فيها، امسك فيها دائما هي. وكل كمال في المخلوق الله يحق به، وكل نقص في المخلوق الله منزه عنه. طيب، ففي الأمور الوجودية الله أولى بها، وفي الأمور العدمية الله أولى بنفيها. الوجودية عن صفات الكمال، والعدمية صفات النقص، فالله جل لا يمكن أن يوصف بصفات النقص بحال من الأحوال. إذن لم نستعمل مع الله مرة أخرى قياس التمثيل ولا قياس الشمول بحال من الأحوال، لأن قياس التمثيل هيقتضي المماثلة، وقياس الشمول مماثلة أكثر، لأنه لن يماثل شخصا بعينه. يعني عند النصارى الله يماثل عيسى، بل هو عيسى، تمام؟ والله يماثل البقرة عند الهندوس، بل هو البقرة. ولذا في المملكة جابوا بعض الهنود المدعون، بعض الهنود المدعين لأنهم مسلمون، كثير من الهنود يأتون المملكة بجوازات يكتبون فيها مسلم حتى يقبل العمل في المملكة، بينما هو في حقيقته هندوسي، هندوسي. فوضعوا لهم طعاما فيه لحم فأكلوا، ثم قالوا هذا لحم البقر. فمنهم من أخذ يلطم، ومنهم من أخذ يضرب نفسه في الجدار، ومنهم من أراد الانتحار، ومنهم من هجم على صاحب الدار يريد قتله. أكلوا إلهكم، أكلوا الإله، أكلوا ربهم، أكلوا أجزاء من ربهم، والعياذ بالله. والعرب كانوا يأكلون العجوة لكن ما يندمون، أما هؤلاء إذا أكلوا البقر ندموا ندما شديدا جدا. ورأيت في كلية الزراعة جامعة الملك سعود، كلية الزراعة هناك كلية يعني هناك إمكانات شديدة كبيرة، فيدربون الطلبة تدريب عملي. فمن ذلك أن الطلبة يؤتون لهم بعجل، والطلبة يذبحون العجل. فكان هناك رجل هندي يدعي أنه مسلم، هو هندوسي، ورأهم هم يسوقون العجل ليذبحوه، حدث له نوع من الجنون وهجم عليهم، وجاء الأمن وقبض عليه وهو يصرخ، يصرخ في هستيريا مجنونة. فهذا قياس ايه عندهم ولا شمول؟ لا شمول، لانه يشمل كل البقر. لو كان تمثيل لخصصوا بقرة معينة، مش كده؟ فهم لو خصصوا بقرة معينة وقالوا هي الرب، اذا البقر الباقي لن يكون له قيمة. لكن ده جميع البقر معظم عندهم، جميع البقر معظم عندهم. انما في امم قديمة كانوا يخصصون نوعا من جنس، هذه البقرة هي المعبودة وليس كل البقر، هذه البقرة هي المعبودة وليس كل البقر. فهذا فرس النهر المعبود عند اليونانيين، فرس النهر بوسيدون، نوع من فرس النهر معبود وليس كل أفراس النهر. عندهم بومة للإله أثينا، إلهة الحكمة، اللي هي البومة، إلهة الحكمة، بومة معينة، فإذا هلكت هذه البومة اختاروا بومة أخرى. يعني الذين عبدوا الحاكم بأمر الفاطمي، هل عبدوا كل إنسان؟ عبدوا الحاكم فقط. فهذا قياس تمثيل ولا شمول؟ تمثيل، تمام كده؟ عند النصارى قياس تمثيل ولا شمول؟ تمثيل كذلك. لكن الله جل لا ينبغي قياس التمثيل ولا قياس الشمول بحال من الأحوال، ماشي. فهم لماذا نفوا صفات الله عز وجل؟ نفوها حتى لا يشتبه بالمخلوق في قياس التمثيل ولا في قياس الشمول. نقول ولكن الله لم يذكر على نفسه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وإنما ذكر على نفسه قياس الأعلى، فالتزموا بقياس الأعلى. طيب هذا مخالف للنصوص ومخالف للعقول ومخالف للفطر، عقيدتهم مخالفة للعقول كما ذكرت. العقل هو العقل السليم، العقل السليم والفطرة السليمة. فالله عز وجل له المثل الأعلى. أين قال الله ذلك؟ قال الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه عز وجل. مثل السوء، السوء يعني الذي فيه عيوب، الذي فيه نقص. فللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل أهل النقص، أهل الإلحاد والعياذ بالله. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى لا عيوب، لا نقائص، لا نقص في الكمال. فالمثل الأعلى يتضمن إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى. الأعلى، المثل الأعلى. تفسير الأعلى هنا يعني الأعلى الذي هو فوق السماوات، يعني تفسيرها هو طبعا يقتضي هذا، يعني لا شك أن الله الأعلى هو، لما تقول سبحان ربي الأعلى فهو الأعلى ذاتا وشأنا وقهر. لكن هنا لله المثل الأعلى المقصود في الصفات، المقصود في الكمالات سبحانه عز وجل. فلذا ابن جرير هنا في التفسير هنا فسر الأعلى، لم يفسر الأعلى بمعنى أنه فوق العرش أبدا في الآية هذه، بل قال الأعلى يعني الأطيب. ابن جرير الطبري قال الأعلى بمعنى الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، فسرها بأربعة أشياء ليس فيها العلو إلا إن كان علو شأن. صح. قال إيش ابن ثاني فكروا أربعة؟ الأطيب، الأحسن، الأفضل، الأجمل. الأجمل سبحانه عز وجل. قال الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل. هذا تفسير ابن جرير الطبري. ولماذا اخترناه؟ لأنه شيخ المفسرين، كل الذين من بعده استفادوا منه. وابن كثير ما هو إلا تلخيص لابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري تفسيره 30 مجلد، كل جزء له مجلد. تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم 4 مجلدات. هذه ال4 مجلدات كل مجلد منها يختصر 7.5 مجلدات لابن جرير. يعني ابن كثير مسك ابن جرير ورخصه في تفسير القرآن العظيم، ولذا ينصح بتفسير ابن كثير. ما والأولى أن تتناول عمدة التفاسير بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، فإن قصرت بك الهم ولكن نصحتك أمس إن كنت من طلاب العلم احتفظ بابن كثير وإلى جوار القرطبي، لازم لازم. وإن كنت همتك تقصر ووقتك لا يسمح فاكتفي بالسعدي، اكتفي بالسعدي. تمام. فالأعلى تفسير ابن جرير، ابن جرير إيش هنا في الآية اللي فقط. هل تفسر الأعلى في سبح اسم ربك الأعلى بهذا؟ ممكن ولكن تثبت الأول العلو الذات والقهر والشأن. فهنا ابن جرير الطبري قال الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وقال هذا هو المثل الأعلى لله سبحانه. أما مثل السوء في الأصنام، لماذا مثل السوء الأصنام؟ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء. ووالد إبراهيم لم يعارض إبراهيم في هذا، لما قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، قال كذبت إبراهيم ولا أقره؟ لا، ما هو ده إقرار، أقره في هذا ولكن لم يقر في ترك العبادة لما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. إذن ولذا مش بس آزر، ليس فقط آزر أبو إبراهيم وليس عمه كما يزعم شعره وبعره وغيره، أقر إبراهيم في قوله أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء. وكذلك قوم إبراهيم جميعا لما ذكر لهم أفتعبدون ما لا يسمع وما لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، وقال ما ورأوا هو نفسه إقامة الحجة، قال ما لكم لا تنطقون، فرغ عليهم ضربا باليمين. ده بيتضربوا، ده الآلهة تتضرب وتتكسر، كيف آلهة تتضرب وتتكسر؟ والنصارى من أغبى المخلوقات، بل هم أغبى المخلوقات على الإطلاق، أغبى من الهندوس، لأن عندهم إلههم ضرب وصلب وتجر في الأرض وبصق عليه وبقى يبكي. إله يبكي؟ إله يبكي؟ سبحان الله. كده احنا انتهينا من المثال الأول. وخلاصة المثال الأول خلاصته أن الله أخبر أن في الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه في الدنيا كأنواع المطاعم، مثل لحم طير، لحم طير مما يشتهون، تمام، والمشارب، الخمر والعسل واللبن والماء والملابس، السندس والاستبرق، تمام، والمناكح، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، اللي أفضل من حور العين نساء الدنيا. فذكر الله عز وجل هذا، وحقائق هذه الأشياء في الآخرة أعظم من حقائقها فين؟ في الدنيا، بقدر فارق. هل يعلمه الناس؟ من يعلمه؟ الله وحده سبحانه عز وجل. طيب كده هما مخلوق؟ إذن مطاعم الدنيا ومطاعم الآخرة مخلوقة، وبينهما قدر فارق، والنعيم الذي في الآخرة والنعيم الذي في الدنيا بينهما قدر فارق. والله عز وجل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حديث متفق عليه. فإذا كان هذان المخلوقان، يعني ما في الدنيا وما في الآخرة، متفقين في الاسم والمعنى، مع أن بينهما في الحقيقة قدر فارق لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذن فما يتصف به الرب من صفات الكمال بينها وبين صفات المخلوقين قدر فارق لا يعلمه إلا الله. هذا هو المثل الأول. لأن مثلان، هذا المثل الأول. سألوا بقى في الأمثلة، نشوف بقى العملاقة. لا لا، التمثيل والتشبيه أمر آخر خالص. ما هو هم بينفوا التشبيه، واحنا معاهم في نفي التشبيه اذا اختار التمثيل، اما نفي التشبيه مطلقا لا لا خالص. احنا ننفي التمثيل، والله نفي التمثيل، ما نفي التشبيه، ما في التعريف، نخلينا في التمثيل على طول، ما نذكر التشبيه خالص، نبتعد عنه لانه حيدخلنا في مهاوي كبيره جدا. يا صلاح، طيب قدر لا يعلمه الا الله. لا يمكن إدراكه أبدا، لكن ممكن قياسه لو ربنا علمنا كيف نقيس هذا، لكن ما يمكن، ما نستطيع. فإذا كان عنقود عنب لو أكل منه أهل الدنيا لظل يأكله ليوم القيامة. هو عنقود عنب أنت ممكن تأكله أنت وإحنا مش واخدين بالنا، وأنت قاعد سمعنا كده ما في إشكال فيه. والقصة اللي وردها الحاكم في المستدرك عن المرأة المعروفة اسمها رحمة، ولكن القصة أنا أشك فيها، ان هي لها زوج وكانوا يجاهدون، وان هي رأته في المنام ويأكلون، فناولها شيء من الخبز فأكلت منه فلم تأكل حتى ماتت. عاشت بعد ذلك حوالي 20 عاما لم تأكل نهائيا حتى ماتت، 20 عاما ولا تتبرز، وسجنوها ليتأكدوا من ذلك. قصة مشهورة اسمها رحمة بنت إبراهيم، قصة مشهورة جدا، رحمة بنت إبراهيم. فبفرض ان هي رأت ناسا يأكلون من طعام الجنة وأكلت منه خبزة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح ان العنب لو أكلنا منه عنقود واحد لو أكل منه الصحابة ما أكلوا طول لغاية ما تقوم الساعة. فالقدر الفارق ما بين ثمار الجنة وثمار الدنيا لا يمكن إدراكه للبشر، لا يعلمه إلا الله، وهذه مخلوقات. فكيف لو قارنا مخلوق بخالق؟ والمستعدين لا لا، هو أكيد تلقاه عن غيره ولكن لا علم لنا. ان هو المسائل الحوار الشديد في هذه المسائل كانت ابن تيميه. المعتزله لم يكونوا يستطيعون ان يجهروا بتفاصيل مذهبهم ايام المأمون، فاكتفوا بان القران مخلوق، ولو كان في عصر ابن تيميه لقال اذا ربنا يخلق، ما كان يستطيع الرد، لانه لو قالوا نعم يخلق اثبتوا لله صفه، هم يجردون الله من كل الصفات، من كل الصفات. لما نقول المعتزله يثبتون الصفات يعني الصفات الوارده في القران والسنه، فانا واحد يقول لك لا ما هم بيثبتوا الوجود ومخالف الوجود ومخالف كل ده مش موجود في كتاب السنه. خلاص هي دي العملاقه بتاعتكم. هل نستطيع ان نقول ان القياس ثلاثه انواع؟ قياس الشمول وهذا لا ينبغي بالنسبه لله، وقياس التمثيل وهذا لا ينبغي بالنسبه لله، وقياس الاعلى وهو يختص الله به. نعم يمكن ان نقول هذا، بل هو الذي قلناه. طيب اخش المثال الثاني.
ماشي.
المثال الثاني سيتعلق بالروح، وصف الروح. والمقصود بالروح هنا خد بالك الروح لها معاني كثيرة، لكن شيخ الإسلام يركز على مسألة الروح التي هي النفس، لأن الروح أحيانا تعني النفس وأحيانا لا تعني النفس. إذا كان التي تفارق البدن فيسمى الإنسان ميتا بعدها فهذه هي النفس. أما الروح ممكن تبقى الروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، وممكن الروح تبقى أشياء أخرى ليس هذا المجال، ولكن المقصود ابن تيمية هنا في هذا المثل الثاني النفس، الروح التي بمعنى النفس التي إذا خرجت من الإنسان فالموت هو فراق الروح للجسد. الموت هو فراق الروح للجسد، وهذا الفراق القاعدة أنه يؤدي إلى فناء الجسد ولا يؤدي إلى هلاك الروح، ولكل قاعدة شواهد تؤكدها ولا تنفيها. فإن فراق روح محمد صلى الله عليه وسلم من جسده لم تؤدي لفناء جسده، تمام. لكن نتكلم عن الغالب، الغالب إن من فارقت روحه جسده هلك الجسد، وهذا المشهور. الجسد يصير تراب، يصير بترول، يصير جزء من الأرض. أما بعض الأجساد لا سيما أجساد الأنبياء فإنها لا تبلغ هذا كرامة، ولا نقول كرامة بالنسبة للأنبياء بل نسميها آية، وأما غير الأنبياء نسميها كرامة. إنما الغالب والقاعدة أن الجسم يبلى، أن الجسم يبلى، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى منه عجب الدنى. أما الروح فلا تفنى ولا تهلك ولا تبلى. المقصود بالروح إيش يا إخوان؟ النفس. ما أحد يتكلم إلا عن النفس لا. طيب إذا شيخ الإسلام سيتكلم في المثال الثاني عن النفس وحقائق النفس. هذه أمور لا يمكن للبشر أن يحيطوا بها أبدا. وابن القيم رحمه الله ذكر حوالي 100 أدلة على أن النفس لها تشكيل معين ولكن لا يمكن إدراكه. فكل كلام ابن القيم رحمه الله بالأدلة 100 التي أوردها إنما يثبت وجود كيان اسمه الروح فقط، لكن كنه الروح ومادة الروح لا يقدر لا ابن القيم ولا غيره على معرفتها، لأن الله قال ويسألونك عن الروح يعني النفس كل الروح من أمر رب. إذا الروح هنا ليس مقصود بها جبريل ولا مقصود بها غير النفس التي تفارق الحي سواء روح إنسان أو روح حيوان، تمام. فالروح قال وهكذا القول في المثل الثاني. وهكذا ماذا يقصد بكلمة هكذا؟ شكرا الإسلام. القدر الفارق، فكلمة هكذا هنا يقصد بها القدر الفارق. القول في المثل الثاني وهو أن الروح، اوعى تنطقها الروح، بعض الإخوة كثيرون لا يعرفون شيئا في اللغة العربية يقول الروح، روح ايه؟ الروح شيء والروح شيء آخر. الروح يعني الإنعاش والانبساط والسعادة، أي نعم. إنما الروح، الروح. وهكذا القول في المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا، وش لازم يقصد فينا وفي باقي الحيوان؟ لكن خلينا بقى لأن كل التمثيل عند المعتزلة وغيرهم هو تمثيل بالإيش؟ بالإنسان. قال فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. الروح ورد في القرآن والسنة وصفها بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. والروح التي هي من أمر الله، هل ملك الموت يعرفها؟ طبعا، والملائكة الذين معه يعرفونها. إذن هي من أمر الله فيما يتعلق بالإنس والجن، واضح؟ من أمر الله فيما يتعلق بالإنس والجن فقط، أما الملائكة فيعلمون. ولذا ربنا عز وجل ذكر الجن، قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث. هل هذه الآية تشمل الملائكة يا أخوانا؟ الجن يراهم من حيث لا يرونه؟ مستحيل، بل الملائكة ترى الجن وتدركهم وأقوى منهم. فهذه الآية هناك آيات خاصة بالإنسان. طيب، فالله عز وجل كما ذكر في المثل الأول نقول نفس الكلام في المثل الثاني، فإن روح ابن آدم تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد. ملك الموت لما يناديها وهي تنزل سمعته ولا لم تسمعه؟ طيب، فقد ثبت بالنصوص الصحيحة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، وثبت بالمعقول بالعقل. ولا أدري هل حضرتم أحد مات أمامكم أو لا، أنا حضرت كثيرا ثاني يحتضر ومات وإحنا جلسين، لا أدري هل حد تعرض لها، ما لا موجودة يعني كثيرة. تجد إنسان فيه نفس وفيه كلام وفيه تأوه ثم يسكن كل شيء منه، ولم نرى أي شيء خرج منه أبدا خالص. أنت تراقبه وتكلمه ثم تجد سكن ولا تجد لا شيء خرج ولا أي شيء. فإن قلت نفس خرج، ما طول عمره نفس خرج ونفس ده. صح ولا لا؟ إن قلت لا هو قال فعلا في موت عند الموت ما ثم هذا برضه في الدنيا ممكن وفي النوم ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، كان ينام حتى نفخ كما قال ابن عباس. فإذا لا يمكن لأحد يزعم إنه رأى من رأى محتضرا خرجت روح، وأقصد يزعم يعني رأى الروح عنده أو رأى الروح أصلا، ما في أبدا ما في. طيب، فالروح تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد، هذا يثبته النص والعقل، العقل السليم يثبته، لكن صفاتها ليست كصفات البدن وأفعال. لأن لو هي كصفات البدن كنا نرى الروح، صح نسمعها؟ ما لا نرى ولا نسمع. فإذا لم يجوز مثلا أن نقول إن صفات الروح مثل صفات الجسد، مثل صفات الجسم، والجسم لما يكون إنسان حي يسمى جسدا حين تفارقه الروح، فالروح لما تترك الجسم غير الميم إلى دال على طول، على طول شيل الميم وخليها دال على طول. ومع أن الروح مقرونة بالجسم، مقرونة به، وهي سر الحيوية التي فيه وسر سمعه وبصره وإدراكه وقوته وقدراته و فإذا كان هناك فارق فكيف بالله تبارك وتعالى؟ هو سيبين شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. ربنا ذكر الروح فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا ذكر الروح ولا الأنفس؟ المقصود الروح، تمام؟ احنا قلنا الروح اللي نتكلم عنها هي فقط النفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى ولا الموت يتوفى ولا يتوفاكم ملك الموت ولا ملائكة الموت؟ الأربعة، الأربعة. لكن المتوفي الأصلي هو الله سبحانه وتعالى، من صفاته أنه متوفي. فما صح لا يصح أن تقول ما اسم المتوفي، هذا غلط. اسم المتوفى الإنسان اسم متوفى، أما المتوفي فهو الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بعض الناس ينام ولا يقوم، يقول لك فلان نام أمش فيموت وهو ناء، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ربنا عز وجل الإنسان نام روحه أخذها الله وحفظها, وروح أخرى تركها ترجع للنائم مرة أخرى. وإذا وأنت نائم الروح تفارقك مفارقة معينة, مفارقة ما مع دوام الاتصال معها ثم ترجع إليك تاني, فتفارق الروح وتسرح الروح في عوالم عجيبة. فتلاقي روحك ما ممكن تراها في الرياض, في الحجاز, في كندا, فوق تحت, في السماء فوق شجرة, وانت شايف نفسك بتعمل حاجات عجيبة, تطلع العمارة تنزل تطلع أشياء عجيبة. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن المرسلة سيأتي أيضا يوما يمسكها الله عز وجل. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون, يعني لهم عقول إيه؟ سليمة, لهم عقول سليمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم, أخرجوا أنفسكم. إذا النفس تخرج, طيب النفس تمسك, تمام, ربنا يمسكها مش كده, والنفس ترسل, يبقى ترسل وتمسك وتخرج من الآيات. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي, النفس ترجع إلى ربك راضية فهي ترضى, وترضى مرضية, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي. فالله يمسك الأنفس. إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها, وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الصحيح أنه كان يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها, لك مماتها ومحياها, فإن أمسكتها فارحمها فتمسك, وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحديث الطويل المشهور حديث البراء بن عازب الذي يستدل به بعض الإخوة ويقف عند القبور يخطب وليس فيه دلالة بل الدلالة ضده وهو لا يدري. قال البراء بن عازب, وهذا الحديث حديث صحيح وغير أنه صحيح من ناحية السند, تلقته الأمة كلها بالقبول. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار, قال البراء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد, يعني القبر لسه ما زال يحضرون القبر ويلحدوا في القبر, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير, يعني صامتون, الإنسان الصامت الصمت التام يقولون كأن على رأسه الطير لأنه خايف فساكت خالص, يعني الطير بدل ما يضرب في رأسه ينطلق. قال كأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينكت به في الأرض, فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. بدأ بالحمد لله, بدأ بإن الحمد لله, ليست خطبة, هذه موعظة, هم جالسين ولسه القبر بيعد ولا الميت دفن ولا شيء, الذين يخطبون يخطبون بعد تمام الدفن. قال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث, ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. ما معنى ذلك؟ كان في حالة إيش؟ احتضار, واحتضار يعني حضور النفس ليأخذ ملك الموت, وهذا معنى الاحتضار. في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه, ملائكة لهم وجوه كأن وجوههم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الكفن معلوم والحنوط يعني العطور وغيره. وهذا الأمر يحدث, حاضر, هذا الأمر يحدث لكل ميت صالح ونحن حوله ولكن لا نبصر, مش كده؟ ما في أحد, احنا حضرنا موتى كثير ما شفنا ملائكة ولا الحنوط ولا, لكنه حقيقة. طيب حنوط يعني طيب يعني من الجنة, حتى يجلسون منه مد بصره, هو نايم على سرير في غرفة، فهم يجدون منه مد البصر يعني يراه، مرهم بقى في السقف في أعلى الجدران هو يراه. قال ثم يجيء ملك الموت، إذا ملائكة الموت تأتي أولا، ولا يمكن تفعل شيء إلا بحضور ملك الموت. وهذا أيضا من الأمور الغيبية، كيف يحضر وفي اللحظة نفسها في نفس البنت ثانية عشرات أو مئات الآخرين يموتون في أماكن كثيرة جدا في العالم، يحضر كله كيف ما نفسه. طيب حتى يجلس عند رأسه، إذا ملك الموت سيتقدم يجلس عند رأسه وعن حواليه ولا ندري شيء، فيقول أيتها النفس الطيبة، نسأل الله أن نكون من يقال لهم أخرجي، من صفات النفس الناس. طيب تسمع من هو النبي تدرك، نعم، أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا تبشير، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا. قال فتخرج فورا، فتسيل من صفات النفس أنها كأنها سائلة يعني، كما تسيل القطرة من في السقاء، مثل القطرة لما تنزل من الكوب فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده، إذن يأخذها في يده لم يدعوها أي ملائكة الموت طرفة عين، ما يتركها ثانية واحدة في يده حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. هل نحن نرى شيئا؟ أبدا أبدا، سبحان الله. ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ومع ذلك لا نشم، بل قد نشم رائحة الجسد، لأنه يكون من الميت رائحة معلومة. وعلي بن أبي طالب تعجب رضي الله عنه، قال ولم أجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد من الموت، يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة حتى بعد الموت، لكن ما في آخر يكون كذلك. قال فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فيتصعد معهم. قال فلا يمرون يعني على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا. ينادى باسم أمه بقى كما يقول بعض الناس، ينادى بأحسن اسم في الدنيا، الاسم اللي كان يحب أن يقال له في الدنيا ينادى به، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، يعني يطلبون فتح الأبواب، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، في رواية التي فيها الله، يعني فيها نعم يعني فوقها. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه للأرض، إذا الروح تعود ولا الجسم هنا؟ الروح. وأعيدوه للأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه، إذا الروح لم تسكن الجنة ليس بعد، لابد تخلص الأسئلة الأول. فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه، يجلسان الروح وربما يجلسان الجسد بصفة لا نعلمها، فيقولان له من ربك؟ فيقول الله ربي. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، يعني الله أن صدق عبدي، لا يمكن يكون هذا المنادي إلا، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. إذن هذا معناه أن الروح سوف تتردد بعد ذلك بين القبر وبين الجنة. قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالخير، فوجهك وجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وهنا عجيبة جدا، العمل يتشكل في صورة إنسان، ولكن الله على كل شيء، فالأعمال الصالحة كلها ستتشكل يوم القيامة على هيئة موازين، صح ولا لا؟ يعني قراءتك للقرآن سيكون لها جسم معين يوضع في الميزان. قال فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأن هذا هو الذي ينقصه، صح؟ هو في الجنة، في القبر ولا في الجنة؟ في نعيم، في روح، في ريحان، في ريح طيبة، في ملائكة، في قبر واسع، في نور وسرور وحبور. فالإنسان في الوقت لما يتنعم يقول فين أهلي؟ أنا أريد الآن أولادي، أريد إخوتي، أريد أبي، أريد زوجتي، هكذا. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العبد الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه. وهنا معناها هل الملائكة نفسها تأتي لهذا بوجه أبيض، وتأتي هي نفسها لهذا بوجه أسود؟ الله أعلم، الله أعلم. أو قد يكون ملائكة الموت قسمان، قسمين، قسم بيض الوجوه وقسم سود الوجوه، الله أعلم. معهم المسوح، يعني معهم الأكفان السيئة. قال فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت، إذن لا قبل أي روح إلا بحضوره، حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس، تسمع؟ أيتها النفس الخبيثة، الخبيثة، الكافر كله خبيث، والنار دار الخبيثين، نعم، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده، إذا فهمت، عقلت، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الخطاط الحديد لما تجره فوق الصوف يمزق الصوف تماما، كما ينتزع السفود سيخ من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، الحكم ابن هشام لما صعدت روحه نودي بالحكم ابن هشام ولا بأبي جهل؟ ها؟ وهو كان يحب هذا الاسم ولا يكرهه؟ ده يمقته جدا. طيب إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح أو فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيط. والجمل يعني الحبل الغليظ، بعض الناس يفكر الجمل هو الجمل اللي هو البعير، لا، الجمل عند العرب الحبل بتاع السفينة الغليظ. هل هذا ممكن يدخل في خرم الإبرة؟ لا، لا يمكن. فالجمل يعني الحبل الغليظ. قال فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا يرموه الملائكة ترميها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. يبقى هذا روحه تعود في جسده وهذا كذلك. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. إذن هذا المنادي هو الله، من صفاته المنادى المنادي ومن صفاته النداء. طيب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه للضغطة للضمة. ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. مع أنه هو في عذاب يعني الأضلاع والنار ومفروش من النار ولبس من النار وعذاب شديد جدا ومع ذلك يقول يا رب لا تقم الساعة. يعني قال فرعون الآن في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشية وهل يتمنون قيام الساعة؟ لا، يقول استحمل هذا العذاب لأن أكيد عذاب الآخرة أشد وأبقى. طيب ما لماذا أردنا هذا الحديث يا شباب؟ لنبين أن الروح أو النفس لها صفات، لها صفات، وهل نعلم بها؟ نصدق ما ورد، لكن هل رأينا شيء من هذا؟ ومن قال أنا رأيت شيء من هذا فهو كاذب كاذب. طيب قال شيخ الإسلام والناس مضطربون فيها. مضطربون يعني إيه؟ مختلفون اختلافا شديدا. فمنهم طوائف من أهل الكلام. من هم أهل الكلام؟ المعتزلة والأشاعرة. يجعلونها جزءا من البدن. بعض الناس يقول الروح جزء من البدن لكن لا ندري ما هو، يعني جزء جوه البدن مثلا في الرئتين، لزق في القلب، جوه الطحال، جوه الأمعاء، جزء بدني ينزعه ينزع، أو هو صفة من صفاته مثل صفة السمع، صفة البصر، كقول بعضهم إنها النفس. خلي بالك اقرأ كلام شيخ الإسلام كويس، ما أنت هتقراها النفس، هذا غلط. إنها النفس، وفرق بين النفس والنفس. إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، لأن النفس يتردد في البدن. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. البدن هو يعني الروح هي البدن، الروح هي الجسم، وهذا قول باطل طبعا، لأن الجسم عند الموت يبقى هو كما هو، يبقى إذن لابد أن تكون نفس شيئا آخر. نعم. هناك عدة، إذن هنا بشكل سام بيورد عدة أقوال في حقيقة الروح. كل الأقوال التي أوردها باطلة، كل الأقوال لم يس هذا قوله بل هذا قول النفاة، كلها باطلة وليس مع واحد منها دليل. أول قول جزء من البدن يعني زي الكبد زي الطحال، هذا فين الدليل على أنها؟ ونحن لو كان جزء من البدن لرأينا الجزء ده عندما يخرج، صح ولا لا يا شباب؟ ثانيا قولها إنها البدن يعني الجسم بأعضائه وشكله باطل أيضا، لأن الإنسان يموت وجسمه أمامنا التام. قولهم إنها النفس يعني الهواء المتردد في البدن أيضا هذا باطل. أنها الحياة يعني المزاج يعني الحرارة، الحرارة الغريزية، الحرارة الموجودة في الجسم. وإذا الميت لما يموت جسمه يبرد، طب لو محروق؟ فكل هذا الكلام ليس عليه دليل أبدا، لكن القرآن والسنة والعقل والإجماع أثبت أن الروح جسم، نعم، لكنه جسم مخالف في الماهية للجسم المعلوم هذا. هو جسم نعم، لكن جسم علوي خفيف حي متحرك. كلام من هذا؟ الله يفتح عليه. كلام من هذا شباب؟ ابن القيم. ابن القيم يعني طيف يشبه الإنسان، طيف يشبه الإنسان، متحرك خفيف. هو جمع هذا الكلام من الآثار والنصوص بحيث ركب هذه الآثار والنصوص بحيث يكون هناك تصور للروح من غير إدراك حقيقة الروح وتظل من أمر الله عز وجل. وهذه الروح اللي هي الكائن العلوي النوراني الخفيف الحي المتحرك يسري في جوهر الأعضاء كسريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، وسريان النار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول سريان الروح فإن الروح تبقى فيها إلا إذا أراد الله جل قبضها، لأن الروح إما أن تموت وإما أن تقتل. القتل إن الجسم لم يعد صالح لبقاء الروح، والموت سلب الروح من الجسم والجسم صالح، يعني الجسم كما هو سحبت منه الروح. كما رأيتم فيه الشباب شاب وقوي وجسمه تمام ثم تسحب منه الروح، فهذا موت. أما القتل فإن الجسم يفسد بحيث لا تستطيع الروح البقاء فيه، لم يعد يصلح للبقاء. وضربت لك مثال من قبل، المصباح هذا أنت تنظر إليه، إذا فصلت الزر ينفصل التيار عن المصباح فيظلم، مع أن الإضاحة سليم والسلوك سليمة كلها، فهذا اسمه سلب التيار مثل الموت. أما إذا التيار موجود كما هو ثم ضربت هذا المصباح بحجر فانكسر المصباح، التيار موجود ولكنه صار الجسم الذي فيه التيار لم يعد يصلح له. فهذا الفرق بين القتل والموت. لا لا، المرض لا يدخل في القتل أبدا، وما هو ربنا جل لا يمرض الجسم ثم يفسده ثم يأخذ منه الروح، لأن هناك مريض يبقى عشرات السنين وهناك صحيح يموت في لحظة. فالمرض ليس قتلا، وإلا وصفنا الله بقتل الإنسان، وسعى الله يقتل، لكن الله يقتل في المعارك بين المسلمين والكافرين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. معنى قتلهم أفسد أجسادهم؟ لا، وإنما الله يظل يقتل الكافرين يعني بأيدي المؤمنين. فهذه مؤولة، إثبات صفة القتل لله صفة مؤولة، مثل قوله مما عملت أيدينا، ومثل قوله فإذا قرأناه. فهل نصف الله بالقراءة؟ نقول ورد الفعل، ولكن لا نصف الله جل، أو نصفه ونؤول الصفر. فكذلك القتل، لكن الله يميت، يحيي ويميت سبحانه عز وجل. إذن هذه الروح جسم لطيف يسري في أعضاء الإنسان، ويفيد هذا السريان حس وحركة إرادية وتعقل. فإذا أراد الله موت هذا المخلوق الحي فصل عنه إيش؟ الروح. فصل عنه الروح. إذن الروح ذات قائمة بنفسها، تصعد تنزل تتصل تنتصل تخرج تذهب تتحرك تجيء تسكن. وقلت لك ذكر ابن القيم أكثر من كم دليل؟ 100 دليل. طيب نكتفي بهذا؟ نكتفي بهذا. ماشي، شوف. حاضر. لازم تركز في التدمرية تفهم. هل نفرق بين الروح والنفس؟ بالنسبة لموت الإنسان لا فرق بين الروح والنفس، لكن في اللغة وفي المصطلحات الأخرى هناك فارق بين الروح والنفس، يلتقيان ويفترقان. مد البصر، هل تقصد النظر إلى الأعلى حسب نظر الميت؟ ما أنت ممكن يكون ميت نايم على بطنه، ولا لا؟ مش في واحد بيضرب بالرصاص أو بقنبلة تصيبه في المعارك ينام على بطنه ويظل حتى يلفز أنفاسه يرى ملك الموت ولا يرى؟ مد بصره، مد بصره في الأرض في الجو في السحاب في البحر والغريق. الغريق سيرى ملك الموت ولا لا؟ هو تحت الماء، سيرى ملك الموت تحت الماء. فهذا المقصود بمد البصر، وليس مقصود أن الميت ينظر إلى أعلى، ولكن حسب نظر الميت ووضعه. لماذا سمي جبريل بروح القدس؟ الله جل سماه، والقدس يعني المطهر المنزه، المطهر المنزه، هذا تسمية الله له. ولا أدري لماذا. هل الروح تمثل صفات الإنسان حيا؟ تسبب ولا تمثل، لأن لو هي تمثل تكون هي السمع، تكون هي البصر، صح، تكون هي اللمس، تكون هي الإدراك، لكنها تسببها. فهمتم الفرق ما بين تمثل وتسبب؟ فالأخوات يسألنا هل الروح تمثل صفات الإنسان؟ نقول لا، تسبب الصفات الحيوية في الإنسان، سبب الصفات الحيوية مش كل الصفات، لأن الجسم بعد ما يموت فيه صفات، يقطع ويمزق وينقل وهكذا. فالروح تسبب الصفات الحيوية، ولذا نقول فارقته الحياة، يعني فارقته صفات الحياة فهي تسبب، لكن الله طبعا خالقها وخالق تسبيبها. تسبيبها ايوه ايوه. خليهم صلاة امين. اللي هم قولهم باطل، يقولون هي الحياة، يعني هي الحياة التي في الإنسان بحيث إذا خرجت سكن تماما. وهذا القول لأنها الحياة نقول هي سبب الحياة وليست هي الحياة. هم يقولون هي الحياة، كالسؤال بتاع الأخت تقول هل هي الصفات، نقول لا، هي سبب الصفات، هي سبب الصفات الحيوية. فهم يقولون الحياة. والمزاج عندهم المزاج يعني التذوق والإحساس والراحة والهدوء والانبساط والحزن، هذا مزاج. ما هو مزاج الإنسان ما هو؟ فرح وحزن وانبساط وراحة وطمأنينة وسكون ودعاء وقلق، هذه هو المزاج. فهم يقول هي الروح، نقول لا، ليس هي الروح بل هي سببه، سبب عند الله عز وجل. نريد فهم التدمرية فهما تاما عشان تدعونا بعد الموت. نعم عشان الله تموت قبلنا نعيش بعد 50-60 سنة. أيوة مالك. سوداء. هو هذا سؤال جيد وصعب جدا. الحديث هنا بيقتضي ان المسلم حينعم والكافر حيعذب، لكن من بينهما؟ ولا نقول بالمنزلة من المنزلتين أعوذ بالله، ولكن نقول الكافر مجرد عن الإيمان والمؤمن فيه الإيمان، فمن فيه نقص الإيمان أو من بعد عنه كمال الإيمان من أصحاب المعاصي. ومعلوم أن في القبر سيعذب أكلة الربا قطعا، وسيعذب تارك الصلاة قطعا أيضا، وسيعذب الذي يشيع الكذب بين الناس وينشره، بل هذا أول من يعذب، الذي يخترع كذبة وتطير في الآفاق، كما ذكر حديث سمرة بن جندب في البخاري ومسلم. فهل المسلم الذي سيعذب في القبر هل تأتيه الملائكة بيض الوجوه أم سود الوجوه؟ محل خلاف بين أهل العلم. قالوا بيض الوجوه لأن روحه روح طيبة، لكن التعذيب يكون بعد سؤال الملكين ويتم تعذيبه بعد ذلك. والبعض قال يأتيه ملائكة سود الوجوه لأنه مستحق للعذاب، فهو يشبه، لأن العاصي يشبه الكافر في فروع الكفر. احنا قلنا جميع المعاصي ايش؟ فروع الكفر. فالزنا من صفات الكافرين، فإذا زنى المسلم فقد تشبه أو تمسك بصفة من صفات الكافرين وليس بكافر. مفهوم؟ المسلم يرتكب صفة من صفات الكافرين وليس بكافر، كالمسلم يرتكب صفة من صفات المنافقين، يعني إذا حدث كذا هل نحكم عليه بالنفاق المخرج من الملة؟ فهو متلبس بصفة من صفات المنافقين الخارجين عن الملة، لكن هو ليس بخارج عن الملة، ودي مسألة النوع والعين والمسألة. فهل هذه مسألة لا يمكن حسمها، واختلف فيها للعلم خلافا كبيرا، ومثل لا يستطيع أن يحسم هذه المسألة، ليس أنا نعم ما أستطيع أنا نعم لا ينجو منها أحد. ودي فصلناها في شرح السنة المزن يا شباب. سعد بن معاذ نجا من ضمة القبر؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينجو من ضمة القبر؟ طب يسأل في قبره؟ الشهيد يسأل؟ الصديق يسأل؟ الرسل تسأل؟ لا، لكن كلهم يضمون ضمة القبر. نعم، ضم رفيقه كحضن الأم لابنها يعني المؤمن، وضم شديدة خلف أضلاعه للكافر. فصلناها في شرح السنة المزن. طيب يعني آلام
في معاناة
هذه مالها ومال الضغطة لهذا تربط. ما الشهيد ما بيشوف سكرات الموت،
يعني النبي يشوف
سكرات الموت عشان يرفع درجته. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا، في ناس ماتت من غير مرض، هذه اللي رفع درجات. وعد كما يوعك الرجلان منكم. نعم، لأنه أنت تقول مثلا لو كان مثلا طول العمر من الخيرات للبشر، فهل الأنبياء منهم من قصر عمره أو لا؟
نعم.
يعني عمر محمد صلى الله عليه وسلم كم؟ 63 سنة. هل في ناس تعيش عند 100 سنة وزيادة؟ هل هم أفضل منه؟ لا. فليس ترك شيء أو زيادة شيء يعني الأفضلية. يا أخي هذه بشرة شيخ الفوزان يقول هكذا. لكن انتبهوا، القتلة في داعش وبتوع القاعدة كان في مجموعة مجرمة بتجيب مسك وتدهنهم به عشان يخدعوا الناس وينبصوا. هذا شغل الإخوان، زي رابعة كده يعملوا ميتين وهم بيتحركوا كذابون. والشيخ الفوزان يقول هم يكذبون. طيب خلاص احنا خدنا جزء بسيط النهاردة، جزء بسيط من كلام تيمية، لكن الشرح كان لابد منه. الكلام الحمد لله مفهوم، فالاستفاضة في زيادة الفهم، اما الكلام كان قبل ذلك غير مفهوم. خلي بالكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبدأ، نتأخرنا اليوم تدمرية. أريد الإخوة كل واحد ورقة وقلم ويعمل مخطط لها، بحيث الأصل الأول كذا والأصل الثاني كذا والمثال الأول كذا والمثال الثاني كذا والخاتمة كذا وما قبل الأصلين، بحيث يبقى عنده رسم كروكي زي رسم الهندسي للتدمرية. هذا الرسم بعد ما ترسمه تصوره على هاتفك وخليه عندك دائما، لأن التدمرية إذا درستها مع طالب علم أو مع عالم ثم مرت السنين ستنسى، إذا ظل معك هذا ستتذكر، لأن التدمرية هي أصعب كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليست أوسع كتاب وإنما أصعب كتاب ابن تيمية رحمه الله، وليس لها شروح تستطيع أنك تتكئ عليه. وشرح ابن عثيمين رحمة الله عليه ليس على عادته. كيف ليس على عادته؟ يعني أنت لما تقرأ شرح ابن عثيمين للسفارينية تجد تفصيلات، الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شرح ابن عثيمين لكتاب التوحيد القول المفيد ما شاء الله أوسع كتاب في شرح كتاب التوحيد، شرح الممتع. ومن عادة والواسطية والقواعد هكذا الشيخ ابن عثيمين من عادته التفصيل والتوضيح من ناحية اللغة والعقيدة والفقه، إلا السفار إلا التدمرية. فالشيخ ابن عثيمين يبدو أنه لم يشرحها وإنما فقط ذكر تعليقات عليها، فطبعوها باسم تقريب التدمرية وهي ليست شرح وإنما هي مجرد تعليقات، لنستجد أنه يتجاوز أجزاء ويتجاوز سطورا ولا يتكلم فيها وإنما هي تعقيبات أو تعليقات. فالأولى بتقريب التدمرية أن يسمى تعليقات الشيخ ابن عثيمين على التدمرية أو التعليقات العثيمينية على التدمرية. فالشرح الذي نحن بصدده شرح موسع باعتبارنا طلبة علم، فنريد نفهم فنفصل من أجل أن نفهم جميعا، فلعله يكون أكثر فائدة لطلاب العلم المساكين أمثلنا. فلذا احتفظ أنت بهذا الرسم ودايما تكتب مثلا الأصل الأول جملة، الأصل الثاني جملة، المثال الأول جملة، المثال الثاني جملة، الخاتمة ما قبل ذلك، يبقى هيكل التدمرية معك دائما. اليوم نحن ما زلنا في الأصل في المثال الأول، والمثال الأول لا تنسوا المثال الأول أن ابن تيمية رحمه الله عقد مقارنة ما بين ثمار الجنة وما فيها وبين ما في الأرض مما يشبه ما في الجنة من أسماء مع اختلاف، والمقصود بالاختلاف القدر الفارق، ليقول لك ولله المثل الأعلى، إذا تشابهت صفات الله مع صفات المخلوقين في المسمى في الاسم يعني فهناك فرق كبير جدا في الصفة. فهذا المقصد من شيخ الإسلام، وإحنا شرحناها وكان بقي شيء من شيء قليل في الأصل في المثال الأول. مرة أخرى الكروكي لا تنسوا. طيب نقول الأصل الأول ما هو؟ القول في الصفة أو في صفة واحدة كالقول في باقي الصفات. والمثال والأصل الثاني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان الذات لا نعرفها إذن الصفة لا نعرف كيفيتها أيضا. ثم المثال الأول ذكرناه تمام، والمثال الأول ما زلنا فيه فإن الله سبحانه وتعالى أنا بذكر المثال، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات، ثم ذكر هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها. أنتوا هنا؟ طيب ما لازم أقرأ الكلام ليفهم، أنا عارف وأصل فيه تدمرية منضبطة. طيب أقول مرة أخرى ردا على مصطفى، قال فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات، ثم ذكر هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، فهذا رمان وهذا رمان، وهذه جنتان وتلك جنتان، وهذه عين جارية وهذه عين جارية، وهذه سرر مصفوفة وزرابي مبسوسة، وهنا في كذلك الأسماء المذكورة هناك مذكورة أيضا في الدنيا. قال وليست مماثلة لها، فعنب الدنيا ليس كعنب الجنة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو أتى إلينا بعنقود من العنب لظللنا نأكل منه حتى تقوم الساعة، بل بينهما من التباين. ما معنى التباين؟ الاختلاف الفارق، يعني بينهما الفارق ما لا يعلمه إلا الله تعالى. هل ممكن أحد يعلم هذا الفارق في الدنيا؟ لا، في الدنيا لا يمكن، في الدنيا لا يمكن. الدنيا فيها عجائب، وأنا لعلي أرسلت اليوم فيديو لبعض الإخوة بين صلاح منهم عن البعوضة. البعوضة أحقر وأهون شيء خلقه الله. البعوضة فيها أجهزة عجيبة جدا. لما تسمع الفيديو هذا لما يكون عندك عمم والإخوة تتعجب، هذه دنيا أخرى، دنيا البعوضة دنيا أخرى، فيها ثلاث قلوب، فيها أجهزة استشعار، فيها أجهزة حرارية وأجهزة قياسات، حاجات عجيبة جدا، ودي أحقر مخلوق، فما بالك بالمخلوقات الكبرى العظيمة التي خلقها الله في هذا العالم. قال فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة. ما معنى مباينة؟ هي التباين، مفارقة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. ودائما في المقارنة الصفات الحقيقة، يعني نقارن بين صفات الإنسان وصفات الرحمن، وليس بين صفات أخرى غير الإنسان، لأن الإنسان هو أفضل مخلوق خلقه الله، فالمقارنة تكون بين صفات المخلوق المقصود بها الإنسان وصفات الرب عز وجل، لأن جميع الممثلة إنما مثلوا الرب بالإنسان، ولأن جميع النفاة إنما نفوا صفات الرب لأنها موجودة في الإنسان، فهم لا يريدون أن يتصور الإنسان والرب بصورة الإنسان. فذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، وهذا في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. فأنت تسمع عنب وتسمع عسل وتسمع خمر وتسمع ماء غير آسن وتسمع نخيل، ولكنك تصورك سيكون دائما قاصرا على ما تراه في الدنيا. أما في الجنة المسألة تشابه في الاسم فقط، أما المضمون والمحتوى والكيفية أمر هائل جدا لا يعلمه إلا الله. قال فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. وصلتم هنا ولا لسه؟ طيب قال فإذا أثبت، احنا قلنا فإذا أثبت مش إشكال، إذا أثبت الإنسان، أو فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفي عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فالشخص الذي يثبت لله تعالى الصفات، يعني يثبت الأسماء والصفات، احنا يهمنا إثبات الصفات لأن إثبات الأسماء أهون، ومن أثبت الصفة يلزم إثبات الاسم مع نفي مماثلته سبحانه للمخلوقات، هذا هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله في القرآن وصف نفسه بصفات وسمى نفسه أسماء، وفي الحديث وصف الله نفسه على لسان رسوله بذلك أيضا. فالأوصاف كلها الموجودة في القرآن والموجودة في السنة كلها نعوت جمال ونعوت جلال لله عز وجل، وهي توافق العقل. لماذا توافق العقل السليم؟ العقل السليم ما هو؟ طيب ما العقل السليم الذي يتبع ما في كتاب السنة، يعني هو ما معنى سليم ومعنى عقل؟ ليس فيه شبهة ولا شهوة. العقل الصريح ما هو لما اتبع النقل الصحيح تجرد وتنزه عن الشبه. فالعقل الصريح والعقل السليم هو الذي ليس فيه شبه، فلما لم يكن فيه الشبه صار جهاز استقبال رائع جدا. صار العقل جهاز استقبال يستقبل بسهولة ويستوعب الأمور، فهذا هو العقل السليم الخالي من أمراض الشبه. والأكثر من الشبه الإلحاد. العقل السليم يخلو من الشبه ويخلو مما هو أكبر من الشبه وهي الإلحاد، والإلحاد لا يأتي إلا نتيجة شبه. فالرب تبارك وتعالى هو الملك وهو الإله وهو الواحد. العقل يقول لا بد أن يكون موصوفا بجميع صفات الكمال، والعقل يقول أيضا أنه لا بد أن يكون منزها عن كل العيوب والنقصان. صح ولا لا؟ العقل السليم يقول كده. ربنا خالق العالم هذا كله، ربنا الباقي الدائم سبحانه، لا بد أن يكون موصوفا بكل صفات الكمال، ولا بد أن يكون منزها عن كل نقص جل وعلا. أما الملاحدة الذين ينفون أسماء الله أو ينفون صفات الله أو ينفون الأسماء والصفات، الذين ينكرون المعاد، وانتم عارفين الفلاسفة لا يوقنون بشيء اسمه معاد، لا يمكن، لأن القوانين الفلسفية اللي اخترعوها والتي بض الشيطان في عقولهم وفرخ فيها تقتضي بأن هذا العالم دوري مستمر لن ينتهي أبدا. ما في يوم ينتهي في هذا العالم، ما في، بل هي دائما أرحام تدفع وأرض تبلع، وهي حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء ينكرون المعاد والجزاء، فإذا أنكر أسماء وصفات هذا أهون. لما ينكر أسماء وصفات أهون من إنكاره المعاد والجزاء، لأن إنكار المعاد والجزاء معناها ألا تلتزم بأي قيمة في هذا العالم، وأن يسود الشر فقط ولا يسود أي نوع من الخير. خير لماذا؟ لماذا أفعل خيرا؟ أنت وأنت طالب علم الآن وأتيت في هذا الجو الشديد لتدرس، لو قيل لك أن لا جزاء في الآخرة عن الصلاة، أنت أول ما ستبطل الصلاة، تكف عن الصلاة، صح ولا لا؟ وإذا جاءك خبر أنه لا ثواب على صيام رمضان، لا أحد منكم سيصوم رمضان القادم منكم، ثم بالك بالفسقة وبالمجرمين، ثم بالك بالكفرة والملحدين. فمسألة إنكار الجزاء هي قضاء تام على الدين وقضاء تام على الحياة، ولا يمكن أن تستمر الحياة وفيها الشر فقط، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. فكلهم مخالفون لما ورد في النقل ولما يقتضيه أي عقل الذي هو السليم الذي هو خالي من الشبهات والشهوات. أي نعم، وطبعا خالي مما هو أعلى من الشبهات وهو الإلحاد. قال والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلق. شيخ الإسلام كلامه دقيق، يعني معناه تضرب له الأمثال بشرط أن تكون على المثل الأعلى، لأنه قال لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلق. لو توجد أمثال ليس فيها مماثلة لخلق تضرب لله عز وجل، لأن له المثل الأعلى سبحانه. فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. هذا اسمه قياس إيش؟ الأعلى. فإذا المخلوق عنده بصر والله عنده بصر، إذن نضرب المثل الأعلى مباشرة. والمثل الأعلى هو الالتزام بالإيمان بقدر، ما مقدار قدر الفارق؟ لا يعلم إلا هو. فالخالق أولى به. وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، ففي مخلوق وفي مخلوق يتفقان في اسم ولكن بينهما فارق كبير جدا، فارق كبير جدا. الشخص القوي والشخص الضعيف، الضعيف فيه قوة والقوي فيه قوة، لكن هناك مفارقة. النملة لها قوة والفيل له قوة والأسد له قوة، والفارق واضح ما بين مخلوق ومخلوق. الفارق في صلابتك وصلابة الجبل، الفارق في تحملك للشمس وتحمل الجبل للشمس. أنت كما ذكرت لك الشمس العادية إذا تعرضت لها 7 ساعات تهلك، إذا جلست رأسك في شمس لمدة 7 ساعات شمس عادية تهلك. الجبل يتعرض كم ساعة ثم يهلك؟ إذن هناك فارق ما بين مخلوق ومخلوق، صح ولا لا؟ هناك فارق بين مخلوق ومخلوق. فإذا كان هناك فارق بين مخلوق ومخلوق وهذا قياس فارق فيه فارق، فالقياس بين المخلوق والخالق أولى سبحانه عز وجل. هو يقول لا ينبغي مع الله قياس التمثيل، لا ينبغي مع الخالق جل وعلا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. شفت عبد القادر؟ لا ينبغي مع الخالق جل وعلا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ما الفرق بين القياسين؟ ما هو قياس الشمول وما هو قياس التمثيل؟ إذا ماشي، مثال آخر، مثال يعني توضيح أكثر. نعم 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 على بني آدم، يبقى هذا قياس الشمول. نعم، القياس على الجنس هو قياس الشمول، والقياس على الفرد هو قياس التمثيل. فاهمين؟ يعني لما أقول استغفر الله، الله يشبه داود عليه السلام، هذا قياس إيه؟ تمثيل. الله جل مثل أي إنسان، قياس شمول. واضحة؟ ماشي، أعمل بس غير متاح عشان كل مرة سبحان الله. تمثيل وشمول. فالعلم الإلهي، العلم الرباني لا يجوز أن يستدل فيه لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. قياس التمثيل فيه استواء الأصل والفرع، نحن نقيس فرع على أصل لوجود علة فيستويان في الحكم، هذا هو قياس التمثيل. وأما قياس الشمول فهو تستوي فيه أفراده. فلما أقول لك، تقول لي مصطفى له عينان، أقول مثل من؟ تقول لي مثل أي واحد، هذا قياسي. طيب لما أقول مصطفى له عينان مثل من؟ يقول مثل علي. قياس تمثيل، قياس تمثيل. فالله عز وجل سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره أبدا، ولا يجوز أن يدخل الله عز وجل وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. وهذا كلام الفلاسفة. فهم يقولون مثلا إذا أثبتنا لله صفات فإنه يكون له جسم. طيب، ويقولون إذا أثبتنا لله صفات فإن لكل جسم صفات، الأول قياس تمثيل والثاني قياس شمول. لما يقول إذا أثبتنا له صفات فهو جسم، هذا قياس تمثيل، ولما يقولون إذا أثبتنا له صفات فهو كأي جسم، هذا قياس شمول، لأن الجسم لا بد أن يكون له صفات. فهم يقولون إذا أثبتنا الصفات للرب لا بد أن يكون جسما، لأننا لا نعرف جسما إلا وله صفات، ولا يوجد جسم بلا صفات. إذن لكي ننفي الصفات عن الرب لا بد أن ننفي الجسمية عن الرب، فإذا نفينا أنه جسم رفضنا أن تكون له صفات. عرفتم تفكير هؤلاء؟ كل الذين ينكرون صفات معتزلة طبعا، بأدناهم من ينكرون صفات فقط، فهم لم يصلوا إلى يقين في شيء. فلما يقولوا نحن نرفض الجسمية، ولا ندري لماذا يصطنعون معركة نفي الجسم. أنتم لماذا تصطنعون هذه المعركة أصلا؟ هذه المعركة ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، يعني ليست قضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند المسلمين، إثبات الجسم أو نفي. فلماذا جعلتموها قضية؟ هم جعلوها قضية ليصلوا إلى ما في هواهم من نفي الصفات، ثم أيضا تجرؤوا فنفوا الأسماء، لأنهم قالوا كل اسم سيقتضي صفة والصفة تقتضي جسم، فهم مشكلتهم الأصلية في الصفات أصلا. ونحن نقول لهم الله جل أثبت نفسه صفات، وصفات الله كلها كمال، وكل كمال لا يقتضي أن يكون جسما ولا ينفي أن يكون جسما، وليست لنا قضية في مسألة إثبات الجسم أو عدم إثبات الجسم. هم الذين لا ينكرون وجود الرب منهم، يعني الذين في نفوسهم يعتقدون أن الله موجود، لأن كلهم يصرحون أن الله موجود، لأن من قال الله غير موجود سيكون ملحدا ويقتل في دولة مسلمة. على المأمون لن يقبل من أحد أن يقول الله غير موجود، المأمون رجل مسلم. فهم لا يجرؤون على نفي وجود الرب عز وجل لمن كان منهم لا يعتقد، لكن لا يجرؤون على نفي وجود الرب عز وجل، ولكنهم يريدون وجودا بلا صفات. مثل يقول لك مثل الروح التي في الجسم، ومثل الورد الذي الماء الذي في الورد، ومثل أشياء موجودة في العالم لكننا لا نستطيع أن نلمسها. هو يريدون أن يقولوا لو أثبتنا لله أي صفة لابد أن تكون الصفة ملتبسة بشيء جسمي، فبالتالي نحن نفر من إثبات الصفات حتى لا نثبت الجسم، فكل قضيتهم هي قضية الجسم. فنقول أنتم الله جل لا نقول لا ينبغي أن يدخل في قياس ولا قياس الشمول، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. فطوائف الفلاسفة والمتكلمة دخلوا في هذه الأقيسة الباطلة فتناقضت أدلتهم، ولذا لم يتفقوا، ولو كانوا على حق لاتفقوا، ولكنهم على باطل فاختلفوا اختلافا كبيرا جدا، وشملتهم الاضطراب والحيرة كلهم، وكل الحجج التي عندهم هي حجج تهافتت كالزجاج تخالوها حقا وكل كاسر مكسور، يعني كل الحجج اللي عندهم متهافتة. فنحن نستعمل مع الله جل قياس الأولى. من فين جئنا بدليل قياس الأولى؟ قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فربنا جل هو الذي ذكر ذلك جل وعلا، ذكر أن له المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى إثبات كل كمال. فكيف نثبت لمخلوق كمالا ثم لا نثبته لله عز وجل إذا كان هو له المثل الأعلى؟ فإذا أثبتنا أن المخلوق سميع والمخلوق بصير والمخلوق حكيم والمخلوق قوي وقدير، كيف لا نثبتها لمن له المثل الأعلى؟ الذي قال له المثل الأعلى هو سبحانه عز وجل. وإلا يا من تنكرون الأسماء والصفات فسروا لنا قول الله ولله المثل الأعلى، سيكون في ماذا؟ سيكون في لا شيء، صح؟ نقول لهم طيب أنتم تريدون إنكار الصفات؟ نعم. تريدون إنكار الأسماء؟ نعم. طيب ما معنى ولله المثل الأعلى؟ كيف يجيبون؟ حاول كده تتقمصهم وتجاوب وتجيب. طيب ما وحدانية صفة. لا انا بتكلم على الله المثل الاعلى. انا لا اقول لا فسر لي. ده هو دي اللي عايزها. هو معتمد على ليس كمثله شيء. هو كل مناط المعتزلة على ليس كمثله شيء. يا اخواننا دي الآية العظمى عندهم. دي اعظم من قل هو الله واحد, اعظم من آية الكرسي, اعظم آية عندهم. ومعظم لو سألته طيب الآية دي في اي سورة نعرفش. ليس كمثله شيء دي آيتهم التي يعتمدوا عليها. قل طيب فسر لي لله المثل الاعلى. كيف حاول تتقمصه وتجاوب؟ هم بيفضلوا تفويض المعتزل. ما عندهمش تفويض المعتزل. الأشاعرة هم اللي عندهم تفويض. أنا بكلم على المعتزلة. ما أنت لو رديت على المعتزلة ها هتشوط الأشاعرة. طيب انكر. ماشي. كله فسر لي بقى لله المثل الأعلى. كل قص قص على ما تحب بس فسر لي الآية. حاول تجل تفسير الآية. قل لأي معتزلي لو سمحت يا معتزلي هات لي تفسير لهذه الآية من غير ما احنا بنربطها بالصفات. احنا عندنا والله المثل الأعلى في صفات. انت بقى هات لي تفسير لله المثل الأعلى في ايش بقى ان شاء الله؟ في ايش؟ في الوجود الله. طب ايه المعلومات؟ احنا كلنا متفقين ان انت بتقول ان ربنا موجود وواجب الوجود بذات. وبعدين فين المثل الاعلى هنا؟ وجود في كل شيء. لم يقول المعتزل انما قال ابن عربي. وابن عربي عنده لله المثل الاعلى لان الله هو انا وانت. عند ابن عربي المعتزل يقول الله انا وانت. لا ده دي مشكلتهم. ده هم ضد ابن عربي تماما. ابن عربي عنده ربنا سايح في الكون او هو الكون. المعتزلة عندهم ربنا علة منفصلة تماما عن العالم. فابن عربي هيفسرها بسهولة لله المثل الأعلى. هيفسرها بسهولة هيقول لك بص فلان الحكيم وفلان الطبيب وفلان القوي والمرأة الجميلة والشجرة الحلوة والنهر الرقراق والسماء الساطعة. هيقول لك هذه المثل الأعلى. المعتزلة هيقول كده. ماذا سيقول؟ والله سيعجز. وانا لا اقول عن سيعجز يعني في مستقبلا. هم عجزوا فعلا. يعني الذي اقول لك تقرير وليس افتراض. ليس افتراضا. هم عجزوا فعلا. ولا يوجد معتزل استطاع ان يفسر قول الله ولله المثل الاعلى. لكن كلهم واقفون عند ليس كمثله شيء. اذا تفسير قول الله ولله المثل الاعلى لا يمكن الا باثبات الصفة على الوجه الأعلى. إذا له المثل الأعلى في صفة. وإلا لو له المثل الأعلى في ماذا؟ في مخلوقاتهم. لا هو لا يخلق. صح؟ هو لا يخلق. ما احنا بنتكلم عن المعتزلة الصلاة. هو الآن لو أنت ماسك معتزل الآن وقفه كده تقول له تعالى وقف. ما معنى لله المثل الأعلى؟ لن يستطيع. ماذا يقول؟ لا عنده. ليس عنده شيء يقول. ما عنده شيء يقول. فبعضهم سيتجرأ ويقول لك والله دي يبدو ان محمد ألفها. ما كان أزرف محمدا حين قال. والجميع قال كده. الجامع قال كده. يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم رجل ظريف فألف الآية دي. عجز. طيب اذا لله المثل الأعلى. نحن نعتقد وهم ملزمون بأن نثبت أن كل كمال موجود في المخلوقين لابد أن يكون لله هذا الكمال بالقدر الأعلى. لابد. فإذا في قوة في المخلوقين إذا في قوة عند الرب بمثل الأعلى. وإذا في قدرة عند المخلوقين أو حكمة أو سمع أو بصر أو علم أو إرادة لابد أن يكون عند الله عز وجل من هذا القدر الأعلى. وبذلك تفسر الآية لله المثل الأعلى. والله حق بكل صفات الكمال من المخلوقين تماما. وكذلك لله المثل الأعلى في نفي كل نقص وعيب. لأنه لو في نقص أو عيب وقلنا لله المثل الأعلى لا يمكن أن يكون ملتبسا به. فلكي تنفي النقص قل لله المثل الأعلى. لكي تثبت الكمال قل لله المثل الأعلى. فهي آية ملزمة. وابن تيمية رحمه الله لما ذكرها ظن أننا نفهم هذا، وظن أن الذين يقرؤون يفهمون هذا الكلام، يعني إلزام هذه الآية لكل منكر لصفات الرب عز وجل. فالله عز وجل واجب الوجود بمثل أعلى، وواجب وجود بصفات مثل أعلى، كل كمان لا نقص فيه مثل أعلى لله عز وجل. فإذا ثبت نوع للمخلوق فالنوع الأعظم لله تبارك وتعالى، لأنه مثل أعلى من كل وجه، بمعنى أن الصفة لا تفارق بينما قد تفارق المخلوق، وبمعنى أن الصفة لا تنقص وتنقص عند المخلوق، وبمعنى أن الصفة لم تكن موجودة في المخلوق لكنها أزلية في الله تبارك وتعالى. فالفارق هناك أوجه من الفوارق معلومة، أوجه من الفوارق معلومة، أوجه يعني إيش أوجه؟ يعني قلنا الصفة لم تكن عند الإنسان ثم طرأت على الإنسان، لكنها عند الله أزلية لازمة له سبحانه. الصفة عند الإنسان قد تفارقه، وعند الموت تفارقه كثير من الصفات، بل وهو حي إذا نام هناك صفات تفارقه وهو نائم، تمام؟ لأنه حتى لو لم تفارقه حاسة السمع فإنه يفارقه الفهم، فهو نائم يسمع لكن لا يدرك، تمام؟ وهو نائم يغيب عنه البصر فهو لا يرى وهو نائم، وإذا رأى لا يدرك شيء. فالصفات حتى في الحياة مدلولاتها وحقائقها قد تفارق الإنسان، وقد تفارقه فعلا فيفقد بصره، يفقد سمعه، يفقد قوته، يفقد علمه، يضيع تضيع حكمته، تضيع قدرته. أما صفات الرب عز وجل فهي أزلية بدءا وأجلا. فكل أوصاف الكمال في الله عز وجل، أما أوصاف النقص لا بد أن تكون في الإنسان، وأما صفات النقص فلا يمكن أن تكون في الرحمن. لماذا؟ لأنه المثل الأعلى، فامسك فيها، امسك فيها دائما هي. وكل كمال في المخلوق الله يحق به، وكل نقص في المخلوق الله منزه عنه. طيب، ففي الأمور الوجودية الله أولى بها، وفي الأمور العدمية الله أولى بنفيها. الوجودية عن صفات الكمال، والعدمية صفات النقص، فالله جل لا يمكن أن يوصف بصفات النقص بحال من الأحوال. إذن لن نستعمل مع الله مرة أخرى قياس التمثيل ولا قياس الشمول بحال من الأحوال، لأن قياس التمثيل هيقتضي المماثلة، وقياس الشمول مماثلة أكثر، لأنه لن يماثل شخصا بعينه. يعني عند النصارى الله يماثل عيسى، بل هو عيسى، تمام؟ والله يماثل البقرة عند الهندوس، بل هو البقرة. ولذا في المملكة جابوا بعض الهنود المدعون، بعض الهنود المدعين لأنهم مسلمون، كثير من الهنود يأتون المملكة بجوازات يكتبون فيها مسلم حتى يقبل العمل في المملكة، بينما هو في حقيقته هندوسي، هندوسي. فوضعوا لهم طعاما فيه لحم فأكلوا، ثم قالوا هذا لحم البقر، فمنهم من أخذ يلطم، ومنهم من أخذ يضرب نفسه في الجدار، ومنهم من أراد الانتحار، ومنهم من هجم على صاحب الدار يريد قتله. أكلوا إله، أكلوا الإله، أكلوا ربهم، أكلوا أجزاء من ربهم والعياذ بالله. والعرب كانوا يأكلون العجوة لكن ما يندمون، أما هؤلاء إذا أكلوا البقر ندموا ندما شديدا جدا. ورأيت في كلية الزراعة جامعة الملك سعود، كلية الزراعة هناك كلية يعني هناك إمكانات شديدة كبيرة، فيدربون الطلبة تدريب عملي. فمن ذلك أن الطلبة يؤتون لهم بعجل، والطلبة يذبحون العجل. فكان هناك رجل هندي يدعي أنه مسلم وهو هندوسي، ورأهم هم يسوقون العجل ليذبحوه، حدث له نوع من الجنون وهجم عليهم، وجاء الأمن وقبض عليه وهو يصرخ، يصرخ في هستيريا مجنونة. فهذا قياس ايه عندهم ولا شمول؟ لا شمول، لأنه يشمل كل البقر. لو كان تمثيل لخصصوا بقرة معينة، مش كده؟ فهم لو خصصوا بقرة معينة وقالوا ايه الرب، إذن البقر الباقي لن يكون له قيمة. لكن ده جميع البقر معظم عندهم، جميع البقر معظم عندهم. إنما في أمم قديمة كانوا يخصصون نوعا من جنس، ها هذه البقرة هي المعبودة وليس كل البقر، هذه البقرة هي المعبودة وليس كل البقر. فهذا فرس النهر المعبود عند اليونانيين، فرس النهر بوسيدون نوع من فرس النهر معبود وليس كل أفراس النهر. عندهم بومة للإله أثينا، إلهة الحكمة، هي البومة إلهة الحكمة، بومة معينة، فإذا هلكت هذه البومة اختاروا بومة أخرى. يعني الذين عبدوا الحاكم بعمل الفاطمي هل عبدوا كل إنسان؟ عبدوا الحاكم فقط. فهذا قياس تمثيل ولا شمول؟ تمثيل، تمام كده؟ عند النصارى قياس تمثيل ولا شمول؟ تمثيل كذلك. لكن الله جل لا ينبغي قياس التمثيل ولا قياس الشمول بحال من الأحوال. ماشي. فهم لماذا نفوا صفات الله عز وجل؟ نفوها حتى لا يشتبه بالمخلوق في قياس التمثيل ولا في قياس الشمول. نقول ولكن الله لم يذكر على نفسه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وإنما ذكر على نفسه قياس الأعلى، فالتزموا بقياس الأعلى. طيب هذا مخالف للنصوص ومخالف للعقول ومخالف للفطر، عقيدتهم مخالفة للعقول كما ذكرت. العقل هو العقل السليم، العقل السليم والفطرة السليمة. فالله عز وجل له المثل الأعلى. أين قال الله ذلك؟ قال الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. سبحانه عز وجل مثل السوء، السوء يعني الذي فيه عيوب، الذي فيه نقص. فللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل أهل النقص، أهل الإلحاد والعياذ بالله. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى لا عيوب، لا نقائص، لا نقص في الكمال. فالمثل الأعلى يتضمن إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى. الأعلى المثل الأعلى، تفسير الأعلى هنا يعني الأعلى الذي هو فوق السماوات، يعني تفسيرها هو طبعا يقتضي هذا. يعني لا شك أن الله الأعلى هو، لما تقول سبحان ربي الأعلى فهو الأعلى ذاتا وشأنا وقهر. لكن هنا لله المثل الأعلى المقصود في الصفات، المقصود في الكمالات سبحانه عز وجل. فلذا ابن جرير هنا في التفسير هنا فسر الأعلى، لم يفسر الأعلى بمعنى أنه فوق العرش أبدا في الآية هذه، بل قال الأعلى يعني الأطيب. ابن جرير الطبري قال الأعلى بمعنى الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، فسرها بأربعة أشياء ليس فيها العلو إلا إن كان علو شأن صح. قال إيش ابن ثاني فكروا أربعة؟ الأطيب، الأحسن، الأفضل، الأجمل. الأجمل سبحانه عز وجل. قال الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، هذا تفسير ابن جرير الطبري. ولماذا اخترناه؟ لأنه شيخ المفسرين، كل الذين من بعده استفادوا منه. وابن كثير ما هو إلا تلخيص لابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري تفسيره 30 مجلد، كل جزء له مجلد. تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم 4 مجلدات. هذه الأربع مجلدات كل مجلد منها يختصر 7 مجلدات ونصف من ابن جرير. يعني ابن كثير مسك ابن جرير ورخصه في تفسير القرآن العظيم. ولذا ينصح بتفسير ابن كثير، مع والأولى أن تتناول عمدة التفاسير بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. فإن قصرت بك الهم ولكن نصحتك أمس إن كنت من طلاب العلم احتفظ بابن كثير وإلى جواري القرطبي، لازم لازم. وإن كنت همتك تقصر ووقتك لا يسمح فاكتفي بالسعدي، اكتفي بالسعدي تمام. فالأعلى تفسير ابن جرير، ابن جرير إيش هنا في الآية اللي فقط. هل تفسر الأعلى في سبح اسم ربك الأعلى بهذا؟ ممكن ولكن تثبت الأول العلو الذات والقهر والشأن. فهنا ابن جرير الطبري قال الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وقال هذا هو المثل الأعلى لله سبحانه. أما مثل السوء في الأصنام، لماذا مثل السوء الأصنام؟ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء. ووالد إبراهيم لم يعارض إبراهيم في هذا، لما قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال كذبت يا إبراهيم ولا أقره؟ لا، ما هو ده إقرار، أقره في هذا، ولكن لم يقر في ترك العبادة لما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. إذن ولذا مش بس آزر، ليس فقط آزر أبو إبراهيم وليس عمه كما يزعم شعره وبعره وغيره، أقر إبراهيم في قوله أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وكذلك قوم إبراهيم جميعا لما ذكر لهم أفتعبدون ما لا يسمع وما لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، وقال ما ورأوا هو نفسه إقامة الحجة، قال ما لكم لا تنطقون، فرغ عليهم ضربا باليمين. ده بيتضربوا، ده الآلهة تتضرب وتتكسر، كيف آلهة تتضرب وتتكسر؟ والنصارى من أغبى المخلوقات، بل هم أغبى المخلوقات على الإطلاق، أغبى من الهندوس، لأن عندهم إلههم ضرب وصلب وتجر في الأرض وبصق عليه وبقى يبكي. إله يبكي؟ إله يبكي؟ سبحان الله. كده احنا انتهينا من المثال الأول، وخلاصة المثال الأول خلاصته أن الله أخبر أن في الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه في الدنيا كأنواع المطاعم، مثل لحم طير، لحم طير مما يشتهون، تمام، والمشارب الخمر والعسل واللبن والماء والملابس السندس والاستبرق، تمام، والمناكح لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، اللي أفضل من حور العين نساء الدنيا. فذكر الله عز وجل هذا، وحقائق هذه الأشياء في الآخرة أعظم من حقائقها فين؟ في الدنيا، بقدر فارق. هل يعلمه الناس؟ من يعلمه؟ الله وحده سبحانه عز وجل. طيب كده هو مخلوق؟ إذا مطاعم الدنيا ومطاعم الآخرة مخلوقة، وبينهما قدر فارق، والنعيم الذي في الآخرة والنعيم الذي في الدنيا بينهما قدر فارق. والله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حديث متفق عليه. فإذا كان هذان المخلوقان، يعني ما في الدنيا وما في الآخرة، متفقين في الاسم والمعنى، مع أن بينهما في الحقيقة قدر فارق لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذن فما يتصف به الرب من صفات الكمال بينها وبين صفات المخلوقين قدر فارق لا يعلمه إلا الله. هذا هو المثل الأول، لأن مثلان، هذا المثل الأول. سألوا بقى في الأمثلة، نشوف بقى العملاقة. لا لا، التمثيل والتشبيه أمر آخر خالص. ما هو هم بينفوا التشبيه، واحنا معاهم في نفي التشبيه اذا اختار التمثيل، اما نفي التشبيه مطلقا لا لا خالص، احنا ننفي التمثيل. والله نفي التمثيل، ما نفي التشبيه، ما في التعريف، نخلينا في التمثيل على طول، ما نذكر التشبيه خالص، نبتعد عنه لانه حيدخلنا في مهاوي كبيره جدا. يا صلاح، طيب قدر لا يعلمه الا الله، لا يمكن إدراكه أبدا، لكن ممكن قياسه لو ربنا علمنا كيف نقيس هذا، لكن ما يمكن، ما نستطيع. فإذا كان عنقود عنب لو أكل منه أهل الدنيا لظل يأكله ليوم القيامة، هو عنقود عنب أنت ممكن تأكله أنت وإحنا مش واخدين بالنا وأنت جالس معنا كده، ما في إشكال فيه. والقصة اللي أوردها الحاكم في المستدرك عن المرأة المعروفة اسمها رحمة، ولكن القصة أنا أشك فيها، ان هي لها زوج وكانوا يجاهدون وان هي رأته في المنام ويأكلون فناولها شيء من الخبز فأكلت منه فلم تأكل حتى ماتت. عاشت بعد ذلك حوالي 20 عاما لم تأكل نهائيا حتى ماتت 20 عاما ولا تتبرز. وسجنوها ليتأكدوا من ذلك. قصة مشهورة اسمها رحمة بنت إبراهيم، قصة مشهورة جدا رحمة بنت إبراهيم. فبفرض ان هي رأت أناسا يأكلون من طعام الجنة وأكلت منه خبزة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح ان العنب لو أكلنا منه عنقود واحد لو أكل منه الصحابة ما أكلوا طول لغاية ما تقوم الساعة. فالقدر الفارق ما بين ثمار الجنة وثمار الدنيا لا يمكن إدراكه للبشر، لا يعلمه إلا الله، وهذه مخلوقات. فكيف لو قارنا مخلوق بخالق؟ والمستعدين لا لا، هو أكيد تلقاه عن غيره ولكن لا علم لنا. هو المسائل الحوار الشديد في هذه المسائل كانت يا ابن تيمية. المعتزلة لم يكونوا يستطيعون أن يجهروا بتفاصيل مذهبهم أيام المأمون، فاكتفوا بأن القرآن مخلوق. ولو كان في عصر ابن تيمية قال إذن ربنا يخلق ما كان يستطيعون الرد، لأنه لو قالوا نعم يخلق أثبتوا لله صفهم، يجردون الله من كل الصفات من كل الصفات. لما نقول المعتزلة يثبتون الصفات يعني الصفات الواردة في القرآن والسنة، فانا واحد يقول لك لا ما هم بيثبتوا الوجود ومخالف الوجود ومخالف كل ده مش موجود في كتاب السنة. خلاص هي دي العملاقة بتاعتكم. هل نستطيع ان نقول ان القياس ثلاثة انواع؟ قياس الشمول وهذا لا ينبغي بالنسبة لله، وقياس التمثيل وهذا لا ينبغي بالنسبة لله، وقياس الأعلى وهو يختص الله به. نعم يمكن أن نقول هذا، بل هو الذي قلنا. طيب أخش المثال الثاني.
ماشي.
المثال الثاني سيتعلق بالروح، وصف الروح. والمقصود بالروح هنا خذ بالك الروح لها معاني كثيرة، لكن شيخ الإسلام يركز على مسألة الروح التي هي النفس، لأن الروح أحيانا تعني النفس وأحيانا لا تعني النفس. إذا كان التي تفارق البدن فيسمى الإنسان ميتا بعدها فهذه هي النفس. أما الروح ممكن تبقى الروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، وممكن الروح تبقى أشياء أخرى ليس هذا المجال. ولكن المقصود ابن تيمية هنا في هذا المثل الثاني النفس، الروح التي بمعنى النفس التي إذا خرجت من الإنسان فالموت هو فراق الروح للجسد. الموت هو فراق الروح للجسد، وهذا الفراق القاعدة أنه يؤدي إلى فناء الجسد ولا يؤدي إلى هلاك الروح. ولكل قاعدة شواهد تؤكدها ولا تنفيها، فإن فراق روح محمد صلى الله عليه وسلم لجسده لم تؤدي إلى فناء جسده. تمام. لكن نتكلم عن الغالب، الغالب ان من فارقت روحه جسده هلك الجسد. وهذا المشهور، الجسد يصير تراب، يصير بترول، يصير جزء من الارض. اما بعض الاجساد لا سيما اجساد الانبياء فانها لا تبلى هذا كرامة، ولا نقول كرامة بالنسبة للانبياء بل نسميها آية، واما غير الانبياء نسميها كرامة. انما الغالب والقاعدة ان الجسم يبلى، أن الجسم يبلى، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى منه عجب الدنى. أما الروح فلا تفنى ولا تهلك ولا تبلى. المقصود بالروح إيش إخوان؟ النفس. ما أحد يتكلم إلا عن النفس لا. طيب إذا شيخ الإسلام سيتكلم في المثال الثاني عن النفس وحقائق النفس. هذه أمور لا يمكن للبشر أن يحيطوا بها أبدا. وابن القيم رحمه الله ذكر حوالي 100 أدلة على أن النفس لها تشكيل معين ولكن لا يمكن إدراكه. فكل كلام ابن القيم رحمه الله بالأدلة 100 التي أوردها إنما هو يثبت وجود كيان اسمه الروح فقط، لكن كنه الروح ومادة الروح لا يقدر لا ابن القيم ولا غيره على معرفتها، لأن الله قال ويسألونك عن الروح يعني النفس كل الروح من أمر رب. إذا الروح هنا ليس مقصود بها جبريل ولا مقصود بها غير النفس التي تفارق الحي سواء روح إنسان أو روح حيوان. تمام. فالروح قال وهكذا القول في المثل الثاني. وهكذا ماذا يقصد بكلمة هكذا؟ شيخ الإسلام القدر الفارق. فكلمة هكذا هنا يقصد بها القدر الفارق. القول في المثل الثاني وهو أن الروح روعة تنطقها الروح. بعض الإخوة كثيرون لا يعرفون شيئا في اللغة العربية يقول الروح. روح إيه؟ الروح شيء والروح شيء آخر. الروح يعني الإنعاش والانبساط والسعادة. أي نعم. إنما الروح الروح. وهكذا القول في المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا, وش لازم يقصد فينا وفي باقي الحيوان, لكن خلينا بقى لأن كل التمثيل عند المعتزلة وغيرهم هو تمثيل بالإيش؟ بالإنسان. قال فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. الروح ورد في القرآن والسنة وصفها بصفات ثبوتية وسلبية. وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء, وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. والروح التي هي من أمر الله, هل ملك الموت يعرفها؟ طبعا. والملائكة الذين معه يعرفونها. إذن هي من أمر الله فيما يتعلق بالإنس والجن. واضح؟ من أمر الله فيما يتعلق بالإنس والجن فقط, أما الملائكة فيعلمون. ولذا ربنا عز وجل ذكر الجن قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث. هل هذه الآية تشمل الملائكة يا أخوانا؟ الجن يراهم من حيث لا يرونه؟ مستحيل. بل الملائكة ترى الجن وتدركهم وأقوى منهم. فهذه الآية هناك آيات خاصة بالإنسان. طيب, فالله عز وجل كما ذكر في المثل الأول نقول نفس الكلام في المثل الثاني. فإن روح ابن آدم تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد. ملك الموت لما يناديها وهي تنزل سمعته ولا لم تسمعه؟ طيب, فقد ثبت بالنصوص الصحيحة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله, وثبت بالمعقول بالعقل. ولا أدري هل حضرتم أحد مات أمامكم أو لا. أنا حضرت كثيرا ثاني يحتضر ومات وإحنا جلسين. لا أدري هل حد تعرض لنا ما لا موجودة يعني كثيرة. تجد إنسان فيه نفس وفيه كلام وفيه تأوه ثم يسكن كل شيء منه, ولم نرى أي شيء خرج منه أبدا خالص. أنت تراقبه وتكلمه ثم تجد سكن ولا تجد لا شيء خرج ولا أي شيء. فإن قلت نفس خرج, ما طول عمره نفس خرج ونفس صح ولا لا؟ إن قلت لا, هو قال فعلا في موت عند الموت ما ثم. هذا برضه في الدنيا ممكن وفي النوم ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذا, كان ينام حتى نفخ كما قال ابن عباس. فإذا لا يمكن لأحد يزعم إنه رأى من رأى محتضرا خرجت روح. وأقصد يزعم يعني رأى الروح عنده أو رأى الروح أصلا. ما في أبدا, ما في. طيب, فالروح تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد, هذا يثبته النص والعقل, العقل السليم يثبته. لكن صفاتها ليست كصفات البدن وأفعال, لأن لو هي كصفات البدن كنا نرى الروح صح نسمعها, ما لا نرى ولا نسمع. فإذا لم يجوز مثلا أن نقول إن صفات الروح مثل صفات الجسد, مثل صفات الجسم, والجسم لما يكون إنسان حي يسمى جسدا حين تفارقه الروح. فالروح لما تترك الجسم غير الميم إلى دال على طول, على طول شيل الميم وخليها دال على طول. ومع أن الروح مقرونة بالجسم, مقرونة به, وهي سر الحيوية التي فيه وسر سمعه وبصره وإدراكه وقوته وقدراته و فإذا كان هناك فارق فكيف بالله تبارك وتعالى؟ هو حسيبين شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. ربنا ذكر الروح فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا ذكر الروح ولا الأنفس؟ المقصود الروح. تمام؟ احنا قلنا الروح اللي نتكلم عنها هي فقط النفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى ولا الموت يتوفى ولا يتوفاكم ملك الموت ولا ملائكة الموت؟ الأربعة. الأربعة. لكن المتوفي الأصلي هو الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه متوفي. فما صح لا يصح أن تقول ما اسم المتوفي؟ هذا غلط. اسم المتوفى الإنسان اسم متوفي، أما المتوفي فهو الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بعض الناس ينام ولا يقوم، يقول لك فلان نام أمش فيموت وهو نائم. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ربنا عز وجل الإنسان نام، روحه أخذها الله وحفظها، وروح أخرى تركها ترجع للنائم مرة أخرى. وإذا وأنت نائم الروح تفارقك مفارقة معينة، مفارقة ما مع دوام الاتصال معها، ثم ترجع إليك تاني. فتفارق الروح وتسرح الروح في عوالم عجيبة، فتلاقي روحك ما ممكن تراها في الرياض، في الحجاز، في كندا، فوق تحت، في السماء فوق شجرة، وانت شايف نفسك بتعمل حاجات عجيبة، تطلع العمارة تنزل تطلع أشياء عجيبة. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن المرسلة سيأتي أيضا يوما يمسكها الله عز وجل. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، يعني لهم عقول إيه؟ سليمة. لهم عقول سليمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. أخرجوا أنفسكم، إذا النفس تخرج. طيب النفس تمسك، تمام، ربنا جل يمسكها مش كده، والنفس ترسل، يبقى ترسل وتمسك وتخرج من الآيات. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، النفس ترجع إلى ربك راضية، فهي ترضى وترضى مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي. فالله يمسك الأنفس. إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. وفي الصحيح أنه كان يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فارحمها فتمسك، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. والحديث الطويل المشهور حديث البراء بن عازب الذي يستدل به بعض الإخوة ويقف عند القبور يخطب وليس فيه دلالة، بل الدلالة ضده وهو لا يدري. قال البراء بن عازب، وهذا الحديث حديث صحيح، وغير أنه صحيح من ناحية السند، تلقته الأمة كلها بالقبول. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال البراء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني القبر لسه ما زال يحضرون القبر ويلحدوا في القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني صامتون، الإنسان الصامت الصمت التام يقولون كأن على رأسه الطير لأنه خايف فساكت خالص، يعني الطير بدل ما يضرب في رأسه ينطلق. قال كأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر. بدأ بالحمد لله، بدأ بإن الحمد لله، ليست خطبة، لا في موعظة، هم جالسين ولسه القبر بيعد ولا الميت دفن ولا شيء، الذين يخطبون يخطبون بعد تمام الدفن. قال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ما معنى ذلك؟ كان في حالة إيش؟ احتضار. واحتضار يعني حضور النفس ليأخذ ملك الموت، وهذا معنى الاحتضار. في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، ملائكة لهم وجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الكفن معلوم، والحنوط يعني العطور وغيره. وهذا الأمر يحدث، حاضر، هذا الأمر يحدث لكل ميت صالح ونحن حوله، ولكن لا نبصر. مش كده؟ ما في أحد. احنا حضرنا موتى كثير، ما شفنا ملائكة ولا الحنوط ولا، لكنه حقيقة. طيب، حنوط يعني طيب، يعني من الجنة، حتى يجلسون منه مد بصره. هو ما هو نايم على سرير في غرفة، فهم يجلسون منه مد البصر، يعني يراه مرهم بقى في السقف في أعلى الجدران، هو يراه. قال: ثم يجيء ملك الموت. إذا ملائكة الموت تأتي أولا، ولا يمكن تفعل شيء إلا بحضور ملك الموت. وهذا أيضا من الأمور الغيبية، كيف يحضر وفي اللحظة نفسها، في نفس البنت ثانية، عشرات أو مئات الآخرين يموتون في أماكن كثيرة جدا في العالم، يحضر كله. كيف ما ندري. طيب، حتى يجلس عند رأسه. إذا ملك الموت سيتقدم يجلس عند رأسه، وعن حواليه ولا ندري شيئا، فيقول: أيتها النفس الطيبة، نسأل الله أن نكون من يقال لهم، اخرجي. من صفات النفس الناس. طيب تسمع، لأنه هذه النبي تدرك. نعم، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا تبشير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. قال: فتخرج فورا. فتسيل من صفات النفس أنها كأنها سائلة، يعني كما تسيل القطرة من في السقاء، مثل القطرة لما تنزل من الكوب فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده، إذن يأخذها في يده، لم يدعوها أي ملائكة الموت طرفة عين، ما يتركها ثانية واحدة في يده، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. هل نحن نرى شيئا؟ أبدا أبدا، سبحان الله. ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ومع ذلك لا نشم، بل قد نشم رائحة الجسد، لأنه يكون من الميت رائحة معلومة. وعلي بن أبي طالب تعجب رضي الله عنه، قال: ولم أجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد من الموت، يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة حتى بعد الموت، لكن ما في آخر يكون كذلك. قال: فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فيتصعد معهم. قال: فلا يمرون، يعني على مرء من الملائكة بين السماء والأرض، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا. ينادى باسم أمه بقى، كما يقول بعض الناس، ينادى بأحسن اسم في الدنيا، الاسم اللي كان يحب أن يقال له في الدنيا ينادى به، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، يعني يطلبون فتح الأبواب، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، في رواية: التي فيها الله. يعني فيها فوقها. نعم، يعني فوقها. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه للأرض. إذا الروح تعود ولا الجسم هنا؟ الروح. وأعيدوه للأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه. إذا الروح لم تسكن الجنة، ليس بعد، لابد تخلص الأسئلة الأول. فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه، يجلسان الروح، وربما يجلسان الجسد بصفة لا نعلمها. فيقولان له من ربك؟ فيقول الله ربي. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، اعلم الله أن صدق عبدي، لا يمكن يكون هذا المنادي إلا، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. إذن هذا معناه أن الروح سوف تتردد بعد ذلك بين القبر وبين الجنة. قال فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالخير، فوجهك وجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. وهنا عجيبة جدا، العمل يتشكل في صورة إنسان، ولكن الله على كل شيء، فالأعمال الصالحة كلها ستتشكل يوم القيامة على هيئة موازين، صح ولا لا؟ يعني قراءتك للقرآن سيكون لها جسم معين يوضع في الميزان. قال فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأن هذا هو الذي ينقصه، صح؟ هو في الجنة، في القبر ولا في الجنة، في نعيم، في روح، في ريحان، في ريح طيبة، في ملائكة، في قبر واسع، في نور وسرور وحبور. فالإنسان في الوقت لما يتنعم يقول فين أهلي؟ أنا أريد الآن أولادي، أريد إخوتي، أريد أبي، أريد زوجتي، هكذا. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع لأهلي ومالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العبد الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه. وهنا معناها هل الملائكة نفسها تأتي لهذا بوجه أبيض، وتأتي هي نفسها لهذا بوجه أسود؟ الله أعلم، الله أعلم. أو قد يكون ملائكة الموت قسمان، قسمين، قسم بيض الوجوه وقسم سود الوجوه، والله أعلم. معهم المسوح، يعني معهم الأكفان السيئة. قال فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، إذن لا قبض لأي روح إلا بحضوره، حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس، تسمع، أيتها النفس الخبيثة، الخبيثة الكافر كله خبيث، والنار دار الخبيثين، لا، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده، إذا فهمت، عقلت، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الخطاف الحديد لما تجره فوق الصوف يمزق الصوف تماما، كما ينتزع السفود سيخ من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، الحكم بن هشام، لما صادت روحه نودي بالحكم بن هشام ولا بأبي جهل؟ وهو كان يحب هذا الاسم ولا يكرهه؟ ده يمقته جدا. طيب إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح أو فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيط. والجمل يعني الحبل الغليظ، بعض الناس يفكر الجمل هو الجمل هو البعير، لا، الجمل عند العرب الحبل بتاع السفينة الغليظ. هل هذا ممكن يدخل في خرم الإبرة؟ لا، لا يمكن. فالجمل يعني الحبل الغليظ. قال يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا يرموه الملائكة ترميها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. يبقى هذا روحه تعود في جسده وهذا كذلك. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. إذن هذا المنادي هو الله. من صفاته المنادي ومن صفاته النداء. طيب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه للضغطة للضمة. ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. مع أنه هو في عذاب يعني الأضلاع والنار ومفروش من النار ولبس من النار وعذاب شديد جدا ومع ذلك يقول يا رب لا تقم الساعة. يعني قال فرعون الآن في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشية وهل يتمنون قيام الساعة؟ لا. يقول استحمل هذا العذاب لأن أكيد عذاب الآخرة أشد وأبقى. طيب ما لماذا أردنا هذا الحديث يا شباب؟ لنبين أن الروح أو النفس لها صفات وهل نعلم بها؟ نصدق ما ورد لكن هل رأينا شيء من هذا؟ ومن قال أنا رأيت شيء من هذا فهو كاذب. طيب قال شيخ الإسلام والناس مضطربون فيها. مضطربون يعني إيه؟ مختلفون اختلافا شديدا. فمنهم طوائف من أهل الكلام. من هم أهل الكلام؟ المعتزلة والأشاعرة. يجعلونها جزءا من البدن. بعض الناس يقول الروح جزء من البدن لكن لا ندري ما هو. يعني جزء جوه البدن مثلا في الرئتين لزق في القلب جوه الطحال جوه الأمعاء جزء بدني ينزع أو هو صفة من صفاته مثل صفة السمع صفة البصر كقول بعضهم إنها النفس. خلي بالك اقرأ كلام شيخ الإسلام كويس. ما أنت هتقراها النفس هذا غلط. إنها النفس وفرق بين النفس والنفس. إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن لأن النفس يتردد في البدن. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. البدن هو يعني الروح هي البدن الروح هي الجسم. وهذا قول باطل طبعا لأن الجسم عند الموت يبقى هو كما هو. يبقى إذن لابد أن تكون نفس شيئا آخر. نعم هناك عدة إذن هنا بشكل الإسلام بيورد عدة أقوال في حقيقة الروح. كل الأقوال التي أوردها باطلة. كل الأقوال لأن ليس هذا قوله بل هذا قول النفاة كلها باطلة وليس مع واحد منها دليل. أول قول جزء من البدن يعني زي الكبد زي الطحال هذا فين الدليل على أنها. ونحن لو كان جزء من البدن لرأينا الجزء ده عندما يخرج صح ولا لا يا شباب؟ ثانيا قولها إنها البدن يعني الجسم بأعضائه وشكله باطل أيضا لأن الإنسان يموت وجسمه أمامنا التام. قولهم إنها النفس يعني الهواء المتردد في البدن أيضا هذا باطل. أنها الحياة يعني المزاج يعني الحرارة الحرارة الغريزية الحرارة الموجودة في الجسم. وإذا الميت لما يموت جسمه يبرد طب لو محروق فكل هذا الكلام ليس عليه دليل أبدا. لكن القرآن والسنة والعقل والإجماع أثبت أن الروح جسم نعم لكنه جسم مخالف في الماهية للجسم المعلوم. هذا هو جسم نعم لكن جسم علوي خفيف حي متحرك. كلام من هذا؟ الله يفتح عليه. كلام من هذا شباب؟ ابن القيم. ابن القيم يعني طيف يشبه الإنسان، طيف يشبه الإنسان، متحرك خفيف. هو جمع هذا الكلام من الآثار والنصوص بحيث ركب هذه الآثار والنصوص بحيث يكون هناك تصور للروح من غير إدراك حقيقة الروح وتظل من أمر الله عز وجل. وهذا هذه الروح اللي هي الكائن العلوي النوراني الخفيف الحي المتحرك يسري في جوهر الأعضاء كسريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون وسريان النار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول سريان الروح فإن الروح تبقى فيها إلا إذا أراد الله جل قبضها، لأن الروح إما أن تموت وإما أن تقتل. القتل إن الجسم لم يعد صالح لبقاء الروح، والموت سلب الروح من الجسم والجسم صالح، يعني الجسم كما هو سحبت منه الروح. كما رأيتم في الشباب شاب وقوي جسمه تمام ثم تسحب منه الروح، فهذا موت. أما القتل فإن الجسم يفسد بحيث لا تستطيع الروح البقاء فيه، لم يعد يفتح للبقاء. وضربت لك مثال من قبل المصباح هذا، أنت تنظر إليه، إذا فصلت الزر ينفصل التيار عن المصباح فيظلم، مع أن الإضاحة سليم والسلوك سليمة كلها، فهذا اسمه سلب التيار مثل الموت. أما إذا التيار موجود كما هو ثم ضربت هذا المصباح بحجر فانكسر المصباح، التيار موجود ولكنه صار الجسم الذي فيه التيار لم يعد يصلح له. فهذا الفرق بين القتل والموت. لا لا، المرض لا يدخل في القتل أبدا. وما هو ربنا جل لا يمرض الجسم ثم يفسده ثم يأخذ منه الروح، لأن هناك مريض يبقى عشرات السنين وهناك صحيح يموت في لحظة. فالمرض ليس قتلا، وإلا وصفنا الله بقتل الإنسان وصاع الله يقتل، لكن الله يقتل في المعارك بين المسلمين والكافرين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. معنى قتلهم أفسد أجسادهم؟ لا، وإنما الله يظل يقتل الكافرين يعني بأيدي المؤمنين. فهذه مؤولة، إثبات صفة القتل لله صفة مؤولة، مثل قوله مما عملت أيدينا، ومثل قوله فإذا قرأناه. فهل نصف الله بالقراءة؟ نقول ورد الفعل، ولكن لا نصف الله عز وجل أو نصفه ونؤول الصفة. فكذلك القتل، لكن الله يميت، يحيي ويميت سبحانه عز وجل. إذن هذه الروح جسم لطيف يسري في أعضاء الإنسان، ويفيد هذا السريان حس وحركة إرادية وتعقل. فإذا أراد الله موت هذا المخلوق الحي فصل عنه إيش؟ الروح. فصل عنه الروح. إذن الروح ذات قائمة بنفسها، تصعد تنزل تتصل تنفصل تخرج تذهب تتحرك تجيء تسكن. وقلت لك ذكر ابن القيم أكثر من كم دليل؟ 100 دليل. طيب نكتفي بهذا؟ نكتفي بهذا. ماشي، شوف. حاضر. لازم تركز في التدمرية تفهم. هل نفرق بين الروح والنفس؟ بالنسبة لموت الإنسان لا فرق بين الروح والنفس، لكن في اللغة وفي المصطلحات الأخرى هناك فارق بين الروح والنفس، يلتقيان ويفترقان. مد البصر، هل تقصد النظر إلى الأعلى حسب نظر الميت؟ ما أنت ممكن يكون ميت نايم على بطنه ولا لا؟ مش في واحد بيضرب بالرصاص أو بقنبلة تصيبه في المعارك فينام على بطنه ويظل حتى يلفز أنفاسه يرى ملك الموت ولا يرى؟ مد بصره، مد بصره في الأرض في الجو في السحاب في البحر والغريق. الغريق سيرى ملك الموت ولا لا؟ هو تحت الماء سيرى ملك الموت تحت الماء. فهذا المقصود بمد البصر، وليس مقصود ان الميت ينظر الى اعلى، ولكن حسب نظر الميت ووضعه. لماذا سمي جبريل بروح القدس؟ الله جل سماه، والقدس يعني المطهر المنزه، المطهر المنزه، هذا تسمية الله له، ولا ادري لماذا. هل الروح تمثل صفات الانسان حيا؟ تسبب ولا تمثل، لان لو هي تمثل تكون هي السمع، تكون هي البصر، صح، تكون هي اللمس، تكون هي الادراك، لكنها تسببها. فهمتم الفرق ما بين تمثل وتسبب؟ فالاخوات يسالنا هل الروح تمثل صفات الانسان؟ نقول لا، تسبب الصفات الحيويه في الانسان، سبب الصفات الحيويه، مش كل الصفات، لان الجسم بعد ما يموت فيه صفات، يقطع ويمزق وينقل وهكذا. فالروح تسبب الصفات الحيوية، ولذا نقول فارقته الحياة، يعني فارقته صفات الحياة فهي تسبب، لكن الله طبعا خالقها وخالق تسبيبها. تسبيبها، ايوه ايوه، خليهم صلاة. امين. اللي هم قولهم باطل، يقول هي الحياة، يعني هي الحياة التي في الإنسان، بحيث إذا خرجت سكن تماما. وهذا القول لأنها الحياة، نقول هي سبب الحياة وليست هي الحياة. هم يقول هي الحياة، كالسؤال بتاع الأخت تقول هل هي الصفات؟ نقول لا، هي سبب الصفات، هي سبب الصفات الحيوية. فهم يقولون الحياة، والمزاج عندهم المزاج يعني التذوق والإحساس والراحة والهدوء والانبساط والحزن، هذا مزاج. ما هو مزاج الإنسان ما هو؟ فرح وحزن وانبساط وراحة وطمأنينة وسكون ودعاء وقلق، هذا هو المزاج. فهم يقول هي دي الروح، نقول لا، ليس هي الروح، بل هي سببه، سبب عند الله عز وجل. نريد فهم التدمرية فهما تاما عشان تدعو لنا بعد الموت. نعم، عشان الله تموت قبلنا نعيش بعد 50-60 سنة. أيها مالك، سوداء. هو هذا سؤال جيد وصعب جدا. الحديث هنا بيقتضي ان المسلم حينعم والكافر حيعذب، لكن من بينهما؟ ولا نقول بالمنزلة من المنزلتين عذر الله، ولكن نقول الكافر مجرد عن الإيمان والمؤمن فيه الإيمان، فمن فيه نقص الإيمان أو من بعد عنه كمال الإيمان من أصحاب المعاصي. ومعلوم أن في القبر سيعذب أكلة الربا قطعا، وسيعذب تارك الصلاة قطعا أيضا، وسيعذب الذي يشيع الكذب بين الناس وينشره، بل هذا أول من يعذب، الذي يخترع كذبه وتطير في الآفاق، كما ذكر حديث سمرة بن جندب في البخاري ومسلم. فهل المسلم الذي سيعذب في القبر هل تأتيه الملائكة بيض الوجوه أم سود الوجوه؟ محل خلاف بين أهل العلم. قالوا بيض الوجوه لأنه روحه روح طيبة، لكن التعذيب يكون بعد سؤال الملكين ويتم تعذيبه بعد ذلك. والبعض قال يأتيه ملائكة سود الوجوه لأنه مستحق للعذاب، فهو يشبه، لأن العاصي يشبه الكافر في فروع الكفر. احنا قلنا جميع المعاصي ايش؟ فروع الكفر. فالزنا من صفات الكافرين، فإذا زنى المسلم فقد تشبه أو تمسك بصفة من صفات الكافرين وليس بكافر، مفهوم؟ المسلم يرتكب صفة من صفات الكافرين وليس بكافر، كالمسلم يرتكب صفة من صفات المنافقين، يعني إذا حدث كذا هل نحكم عليه بالنفاق المخرج من الملة؟ فهو متلبس بصفة من صفات المنافقين الخارجين عن الملة، لكن هو ليس بخارج عن الملة، ودي مسألة النوع والعين والمسألة. فهل هذه مسألة لا يمكن حسمها، واختلف فيها العلم خلافا كبيرا، ومثلي لا يستطيع أن يحسم هذه المسألة، ليس أنا، نعم ما أستطيع أنا، نعم لا ينجو منها أحد. ودي فصلناها في شرح السنة للمزن يا شباب. سعد بن معاذ نجا من ضمة القبر؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ينجي من ضمة القبر؟ طب يسأل في قبره؟ الشهيد يسأل، الصديق يسأل، الرسل تسأل؟ لا، لكن كلهم يضمون ضمة القبر. نعم، ضم رفيقه كحضن الأم لابنها للمؤمن، وضم شديدة خلف أضلاعه للكافر. فصلناه بسرعة السنة المزيد. طيب يعني آلام في معاناة، ما لها ومال الضغطة لهذا طبق. ما الشهيد ما بيشوف سكرات الموت، عشان يرفع الدرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا، في ناس ماتت من غير مرض، هذه اللي رفع درجات. وعد كما يوعك الرجلان منك. نعم، لأن أنت تقول مثلا لو كان مثلا طول العمر من الخيرات للبشر، فهل الأنبياء منهم من قصر عمره أو لا؟ يعني عمر محمد صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة، هل في ناس تعيش عند 100 سنة وزيادة؟ هل هم أفضل منه؟ لا. فليس ترك شيء أو زيادة شيء يعني الأفضلية. يا أخي هذه بشرة، شيخ الفوزان يقول هكذا. لكن انتبهوا، القتلة في داعش وطوع القائدة كان في مجموعة مجرمة بتجيب مسك وتدهنهم به عشان يخدعوا الناس وينبصوا. هذا شغل الإخوان، زي رابعة كده يعملوا ميتين وهم بيتحركوا كذابون. والشيخ الفوزان يقول هم يكذبون. طيب خلاص، احنا خدنا جزء بسيط النهاردة، جزء بسيط من كلام تيمية، لكن الشرح قال لابد منه. الكلام الحمد لله مفهوم، فالاستفاضة في زيادة الفهم، أما الكلام كان قبل ذلك غير مفهوم.